بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه رسالتنا التاسعة ضمن رسائل الدورة العلمية 100 والمقامة في مجمع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في اعتكاف عام 1435، وهي بعنوان خصائص الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. خصائص الفرقة الناجية والطائفة المنصورة للشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. وهو عبارة عن محاضرة ألقاها الشيخ حفظه الله تعالى. قال حفظه الله: الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيد. أحمده سبحانه حمد عبد معترف بما له جل وعلا من الآلاء والنعم، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا ممن أصلح قوله وعمله، وجعل حياته زيادة في كل خير، اللهم آمين. ونعوذ به جل وعلا من الخذلان، كما نسأله أن يلزمنا كلمة التقوى وطريقة السلف الصالح التي هي أولى. نعم، الرسالة هذه بعد رسالة حاجة الأمة إلى الدعاء. قال: وموضوع هذه الرسالة، موضوع هذه المحاضرة، هو بعض خصائص الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. والحاجة في كل زمن إلى بيان ما عليه أهل السنة والجماعة الذين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة من النار، هو درس لكل مسلم بأن يحتذي حذوهم. وهذا الواجب علينا يا أخواني، واجب علينا أن نعنى عناية فائقة بدراسة منهج أهل السنة والجماعة حتى لا تختلط علينا الأمور، فإن أغلى ما تملكه منهج صحيح وعمل صالح. أغلى ما تملكه منهج صحيح، منهج سديد. لا قيمة لحياتي إن كنت أمعة، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت، لكن لذة حياتك أن تكون على بصيرة. ولهذا قال تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأن يلازم طريقتهم وأن يستمسك بعور الدين الذي هم عليه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقت على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. إذا من العدد، الأمة افترق في العدد أكثر أو اليهود والنصارى في العدد، الأمة هذه على 73 فرقة. طب يا أخواني، التفرق هذا في أي شيء إن لم يكن في هذه الموضوعات التي نتكلم فيها؟ في إمامة، في قدر، في صحابة، في أسماء وصفات، في كذا، في إيمان. إن لم يكن التفرق هنا فما التفرق؟ وقد مر معنا أن التفرق إنما هو في الاعتقاد، التفرق إنما هو في المنهج، ليس التفرق إلى 73 فرقة نتج عن خلافك مع أحد في النزول على الركبتين ولا اليدين. يعني ألف بعضهم رسالة سماها نهي الصحبة عن النزول بالركبة، نهي الصحبة عن النزول بالركبة. وأنا أسألكم، طبعا هذا علم ولا أحد يقلل من شأن العلم، حسن جدا أن نؤلف في نهي الصحبة عن النزول على الركبة، حسن، أنا ما أنتقد، حسن جدا أن نؤلف كشف المخبوء عن وجوب التسمية بالوضوء، حسن جدا، فإننا لا نهول من شأن العلم أبدا ولو ضرة تؤلف فيها مجلدة هذا أنت محمود عليه. لكن نهي الصحبة عن النزول على الركبة، النزول على الركبة من هيئات الصلاة، نزلت على الركبة أو نزلت على اليدين تبطل صلاتك؟ لا، إن تعبدت بهذا أو تعبدت بهذا فالأمر في ذلك واسع. حينما أؤلف في النهي عن الصحبة، نهي الصحبة عن النزول على الركبة، هذا شيء حسن، لكن أليس ألزم علي أن أنهى الأمة عن النزول إلى الميدان؟ يعني أن أنهى الأمة عن النزول على الركبتين، وهي مسألة تكلم فيها أهل العلم وتنازعوا فيها، اليدين أو الركبتين، ينزل على اليدين أو على الركبتين، حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر. أليس الأولى أن أنهى أيضا وأكتب مؤلفا أن أنهى الأمة عن النزول إلى الميدان؟ بل لو قلت أنا أؤلف أي الكتابين، أقول أؤلف كتابا بعنوان نهي الأمة عن مخالفة السنة، اللي هي مخالفة أصول أهل السنة والجماعة، هذا أولى. فافتراق الأمة فهذه القضايا، فهذه القضايا، أنا ما أريد مثلا إن الإخوة يقول هذا بس عنده الإمامة، والثاني يقول هذا فقط ما عنده إلا فقط إلا السماء والصفات، وهذا فقط ما عنده إلا القدر، وهذا فقط ما عنده إلا كذا. إذن السنة ما هي؟ إذن السنة ما هي؟ متى يخرج الرجل من السنة؟ إن خالف أصل رسوله. قال الإمام أحمد هذه أصول السنة لما وضع التي من خالف منها واحدة لا يكون من أهلها. وقال سفيان السنة عشر، من خالف واحدة منها لم يكن من أهلها، وهكذا ذكر أهل السنة الجماعة. قال البربهاري، اسمع يا علي، قال البربهاري ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. قال البربهاري وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. لم يقل البربهاري إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان أوقفه. ماذا تقول في الأسماء والصفات؟ ماذا تقول في القدر؟ ماذا تقول في الصحابة؟ ماذا تقول؟ قال وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. لهذا سفيان قال لما أرسل حسن يرسل أخوك الحسن عليك السلام ويقول له على الأمر الأول، قال فما بال الجمع، ما قال فما بال القدر والأسماء والصفات، ما بال الجمع. هذه هي السنة يا أخوان، هذه هي السنة حتى تعظم في قلوبنا، هذه هي السنة. فإذا افتراق الأمة على 73 فرقة، الافتراق هذا يحصل فين؟ في النزول على الركبتين أو اليدين؟ في الطلاق ثلاثا أو واحدة؟ في الطلاق البدعي ولا السني؟ في الزكاة في كل الخارج من الأرض أو الزكاة في كل حب وكلب وذكر؟ أبدا. الأمة معروفة في كتب الفقه كلها خلاف بين العلماء، بل صنفت مصنفات في الاختلاف، كما صنفت مصنفات في الإجماع صنفت مصنفات في الاختلاف. وقل يعني يعتبر المسائل العملية اللي اتفق عليها العلماء بالقياس اللي ما اختلفوا فيه أقل بكثير، ولهذا بعض إخوانكم سألنا عن اللحية، قال يعني بعض الناس يقول اللحية كذا وبعض الناس يقول اللحية كذا. قلت له ضحك من بعض الناس، هذه اللحية اتفق الفقهاء الأربعة على تحريم حلقها. يعني لو تأتي إلى اتفاق فقهاء الأربعة ستجد بالنسبة لما اختلفوا فيه قليل جدا مما اتفق عليه الفقهاء الأربعة تحريم حلق اللحية، بل ابن حزم نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية. لكن لا يقال افتراق الأمة، جماعة حلق اللحية، جماعة اطلاق اللحية، جماعة النزول على الركبتين، جماعة لا. ولهذا اختلاف الجماعات اختلاف فرق. بعض الناس يقول لك لا يا شيخ هذه فرق الجماعة وليست فرقة، فرق بين الفرقة والجماعة، هذا اصطلاح حادث. الفرق، الجماعة، الطائفة، الحزب معنى واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال طائفة، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الحزب نفس الطائفة ولا غيره؟ نفس الطائفة. وستفترق أمتي على 73 فرقة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. الجماعة فرقة، حزب، طائفة. ليس من هذه الحيثية تفترق الفرق، وإنما هذه الجماعة على أي منهج، وهذه الفرقة على أي منهج، وهذا الحزب على أي منهج، وهذه الطائفة على أي منهج، هذا هو الفارق. فليس الشأن أن يقال جماعة أو فرقة أو حزب أو طائفة، وإنما الشأن أن يقال على أي منهج هذه الجماعة أو تلك الطائفة أو هذه الفرقة. وعليه فإن الاختلاف الحاصل بين الجماعات إنما هو حاصل، هم أرادوا أن يفهموا الأمة أنه حاصل في أساليب الدعوة، وإلا فكلهم على معتقد واحد. فالإخوان والتبليغ والسلفيون كل هؤلاء على معتقد واحد، إنما الاختلاف الحاصل بينهم هو في وسائل الدعوة. هكذا أقنعوكم سنوات طوالا، وأنا أسألك وهل وسائل الدعوة تقتضي اختلافا؟ وهل وسائل الدعوة إلا جزء من الدعوة ينبغي أن نقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما هي وسائل الدعوة؟ ما هي وسائل الدعوة؟ تعود إلى رجل عالم بما يبلغ، يبلغ الناس، بلغ الناس عن طريق كتاب، بلغ الناس عن طريق شريط، بلغ الناس عن طريق معهد عقدة، بلغ الناس عن طريق مناظرة، بلغ الناس عن طريق كذا، كلها عادت إلى رجل يبين حقا. إيه وسائل الدعوة؟ فهل يا ترى بين الإخوان وبينك فقط الخلاف وسيلة الدعوة؟ فقط في وسيلة الدعوة؟ يعني ليس بينك وبين الإخوان أي خلاف، لا في اعتقاد ولا في شيعة ولا في صوفية ولا في حصفية ولا في نصرانية ولا في، ما في خلاف أصلا خالص بينك وبين التبليغيين الذي يذكر واحد فيهم 400-600 مرة لا إله لا إله لا إله، و600 مرة إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله. في الخزعبلات والخرافات ما في خلاف معهم إلا في هذا؟ ما في خلاف مع الجماعة الإسلامية إلا هذا؟ ما في خلاف مع جماعة التكفير والهجرة إلا هذا؟ ما في خلاف مع، كيف يقال إنما هو اختلاف في وسائل الدعوة فقط وليس اختلاف في أصول الدين؟ أصول الدين، لأن عندهم يا أخواني أصول الدين إنك أنت تقول مدد يا بدوي أو لا تقول، فطالما أنك لا تقول مدد يا بدوي إذن الدين واحد. مهدي عاكف اللي هو المرشد العام للإخوان السابق يقول: وما الخلاف مع الشيعة؟ إننا نجتمع مع الشيعة في الرب، في الرسول، في القرآن، مع أن الشيعة لو اطلع هو عليهم ما يقولون ذلك. يقول نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية، هذا الشيعي المحترق يقول: ونحن لا نجتمع مع هؤلاء لا في رب ولا في رسول، لأن ربا يرضى أن يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا لا نقبله. بينما الإخوان يقولون لا خلاف مع الشيعة، الشيعة يقولون نحن لا نلتقي مع هؤلاء. ولعلكم أنتم سمعتم يوسف القرضاوي بعد 40 سنة من الدعوة إلى التقريب مع الشيعة مؤخرا ماذا قال؟ قال يبدو أن مشايخ السعودية كانوا أفقه مني بالشيعة، وأن هؤلاء كيت وكيت وكيت وكيت. بعد 40 سنة أنت منتظر بقى أن بعد 40 سنة يعود هؤلاء يقولون لك يبدو أن احنا فعلا كنا أخطأنا في الثورات وتعاملنا مع الجماعات وهكذا. هكذا قال السلفيون الذين يسمون أنفسهم بالسلفيين، يعني حزب النور، للإخوان مع أول جولة انتخابية قالوا: انتهى شهر العسل، خلاص انتهى شهر العسل. فخلاف الجماعات ليس خلافا في وسائل الدعوة، إنما خلاف الجماعات في أصول الشريعة، في أصول الملة، في الأصول هي منهج أهل السنة والجماعة. يعني مثلا عندك كتاب أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: وأصول السنة عندنا التي من خلفها كذا وكذا كذا، ذكر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10 إلى آخر. انظر إلى هذه الأصول واعرضها على الجماعات المعاصرة، اعرضها وانظر موافقتهم. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي، اعرض هذا على الجماعات وانظر قربها منه وبعدها. أصول السنة للحميدي، اعرض هذا وشوف مدى اقترابهم وابتعادهم. السنة للخلال، السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، السنة للمزني، انظر سوف ترى ابتعادا من بعضهم في هذه المسألة، وابتعاد آخر في هذه المسألة، وابتعاد آخر وثالث ورابع. لهذا يا أخواني لابد من دراسة هذه الأصول حتى يعرف الإنسان موقع قدميه. ولولا الحمد لله يعني العلماء، ولولا البيان هذا لضاعت الأمة، لضاعت الأمة، ولكانت الأمة كلها ثورية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الأمة ستفرق على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية أخرى: هي مع على هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث يدل على أن الطائفة الموعودة بمغفرة الله جل وعلا وبالنجاة من عذابه في النار أنها هي الملازمة للجماعة، وهي الملازمة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا تنوعت أسماء هذه الفئة إلى عدة أسماء عند أهل العلم أو أوصاف. ما الجماعة يا إخواني؟ أما يقال هي الجماعة، ما الجماعة؟ الذي يستحق وصف الجماعة من تحقق فيه أمران. انظروا باختصار، متى أكون أنا من الجماعة أو أنت من الجماعة؟ فإن لم تكن على هذين الوصفين خرجت من الجماعة. باختصار بسيط جدا، ما الجماعة؟ الجماعة من توافر فيها أمران. الجماعة تطلق ويراد بها من كان على أصول السنة فهي الجماعة، جماعة السنة، وتطلق على من كان مع من ولاه الله أمرنا فلم ينازعه. فمن كان مع جماعة المسلمين فلم ينازع إمامهم، ومن كان على أصول السنة فلم يخالف أصولهم كان من الجماعة. ثاني، اكتبوها كده، فمن كان مع إمام المسلمين فلم ينازعه أمره، من كان مع إمام المسلمين مع أئمة المسلمين لم ينازعهم أمرهم، وكان على أصول السنة فلم يخالف أصولهم كان من الجماعة. وعليه، فإن كان على أصول السنة ويخرج على ولي الأمر فهل يكون من الجماعة؟ لا، لأنه خالف أصلا. طب من كان مع ولي الأمر لكنه مخالف أصول السنة هل يكون من الجماعة؟ أبدا. إذن متى يكون الإنسان من الجماعة؟ إذا اجتمع فيه ألا ينازع الأمر أهله فيكون مع ولاة أمور المسلمين، وأن يكون على أصول أهل السنة والجماعة فلم يخالف أصوله. فإذا لم ينازع ولاة الأمور أمورهم، وإذا لم يخالف الجماعة جماعة الصحابة والنبي في أصولهم كان من أهل السنة والجماعة. ولهذا يقال الجماعة ويقال أهل السنة والجماعة. هذا ضابط يلخص لك كل ما تكلمناه منذ أول الدرس. إذن قول يا أحمد، متى يكون الرجل من الجماعة؟ عد قول كده، إذا اجتمع فيه ها تمام. إذن ألا ينزع ولاة الأمور أمورهم، وألا يخالف أهل السنة في أصوله. خلاص، واضح. طيب إذا خالف في القدر فلا يكون من السنة والجماعة، إذا خالف في الإمامة فلا يكون من السنة والجماعة. لا يكون من أهل السنة والجماعة إلا إذا لم ينازع ولاة الأمور أمورهم، ولم يخالف أهل السنة في أصوله هذه وتلك، حينئذ يكون من أهل السنة والجماعة. نعم. لا، مش ممكن نزود أبدا. ما هو نبرة ديت يعني أصول أهل السنة، مش ممكن نزود أبدا. هما واحدة في أذنك اليمين واحدة في أذنك الشمال. ألا تنازع ولاة الأمور أمورهم، وألا تخالف للسنة لأهل السنة أصولهم. ايه بقى الاصول اللي هي معروفة؟ نعم، ايوة. لكن كلمة الجماعة هم قالوا اهل السنة والجماعة، الجماعة لابد يبرز فيها هذا البعد، لان البعض يظن الجماعة هي اصول وفقط وينحيها عن قضية جماعة المسلمين وولاة الأمور وكذا، ويقول هذه مسألة، حتى بعضهم يدرس أنها مسألة فقهية وخلاف فقهي. دي مسألة فقهية يعني مثل النزول على الركبتين أو اليدين، لا علاقة لها بوصول السنة. يقول كذا كثير منهم يقول هذه مسألة فقهية لا ندرسها، يعني لا يترتب عليها سنة ولا بدعة. ويجهل هو حتى لو قلنا بأنها مسألة فقهية أن المسائل الفقهية التي دخلت في جملة الاعتقاد واتفق الأئمة عليها تصبح قضايا اعتقاد. ولهذا أهل السنة أدخلوا قضايا من هذه القضايا في كتب الاعتقاد. نكاح المتعة فرق بيننا وبين الشيعة، المسح الخفين فرق بيننا وبين الشيعة. ولهذا تسمى كتب الاعتقاد، يعني جملة ما يجب اعتقاده. فيدخل أهل السنة المسألة الفقهية إذا صارت فارقة بين أهل السنة وبين أهل الأهواء. فنقول سمها ما شئت، لكنها تدخل في جملة ما يجب اعتقاده. سمها ما شئت، فإنها دخلت في جملة أصول أهل السنة. تعرفون أصول السنة الإمام أحمد أطول أصل تكلم في أصل إيه؟ الإمامة. وقال نصا فهو مبتدع. السنة للخلال أول باب وضع الخلال، وضعه الخلال في كتاب السنة عنده، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ذكر ما يجب في هذا الباب، باب الإمامة والسمع والطاعة، بل ثلث كتاب أصول أهل السنة والجماعة، كتاب السنة الخلال، أكثر من ثلث الكتاب، أكثر من الثلث إن لم يكن من نصف الكتاب في قضية واحدة فقط، الإمامة ومتعلقات الإمام. ولهذا أنا أقول لازم الكتاب السلفي، لازم يا أخواني. ليه؟ لأنه الذي يربي عندي السلفية. أصول السنة، السنة الخلال، أول باب الإمامة، شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للكائي، أول كتاب الأئمة. هنا الأئمة، هنا الإمامة. شرح سنن البربهاري أول عبارة، لأنه مش أبواب، أول عبارة: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. لهذا لازم تتودك في كتب السنة، لازم تتودك في كتب السنة، لابد. طبعا أنت ما تعرفش عبد الحليم يعني تتودك، لا تعلم هذا، يعني لابد أن تمر على كتب السنة حتى تتعلم وتظهر قريحتك ويظهر منهجك وتأخذ المنهج من ألف وجه. ولهذا لا كتاب يغنى عن كتاب، لا كتاب يغنى عن كتاب. هذا فيه طرح بأبعاد وأدلة، هذا فيه طرح بأبعاد وأدلة، هذا فيه جملة آثار كثيرة، هذا فيه جملة تعليلات كثيرة. ولهذا نحن لا غنى لنا عن كتب المعتقد القائمة على الأسانيد، ولا نستغنى عن كتب المعتقد القائمة على الشرح والتأصيل. نحن في حاجة إلى هذا وذاك. وكتاب تلو كتاب تلو كتاب. ولهذا أنا أقول إخواني، من لم يتشرب السنة جيدا، هذا راجع ليه؟ راجع إلى أنه لم يسمع. أقول لكم على شيء، أقول لكم على شيء يضحككم جميعا. الآن جاءت رسالة ليلا من أحد الإخوة، أولا هو جزاه الله خير صراحة، بينصحني نصيحة غالية جدا، جزاه الله خير. ما هي؟ يقول يا شيخ ودي جزاك الله خير، أنت ينقصك لو تتكلم في المخالف. فهمت؟ لسه فهمها يا زكريا. يعني الأخ يعيش في بلدنا البلدان الله أعلم فين، يعني هو الأخ بيحبنا يعني، لكن هو أنا يعني جزاني الله خيرا لو أتكلم في المخالف، ولا تأخذني في لا لومة لائم شيخ، ولا يمنعنك هيبة أحد أن تتكلم فيه يا شيخ بحق، وجزاك الله خير. فجزا الله خير، وطبعا بقت رسالة مكتوبة جزا الله خير. يعني أنا عيبي ألا أتكلم في المخالف، أنا عيبي أن أتهم الألباني بالإرجاء، أنا عيبي أن أنا أرى الخروج على السلطان خروج لا أراه عزلا عند الظلم يعني جائزا، بل العزل كالخروج بإجماع المسلمين حرام. أنت عيبك هكذا. فمن عيوبنا أننا نتكلم في المخالف، وأنتوا جايبين لي سؤال ليه بتتكلم في المخالف؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أسيبني منكم ولا علي منكم أصلا، واخد بالك؟ فهذا يسمع، هذا ما يسمع أصلا، هذا ما يعرف، هذا أكيد أخ قاعد جلس وفق له، شوف مثلا هشام البيلي هو عيبه مثلا أنه لا يتكلم في المخالف، فالأخ بيحبنا فكتب جزاك الله خير، يعني لو تتكلم في المخالف ولا تمنع عنك هيبة أحد أن تتكلم في المخالف، وجزاك الله خير. طيب جزا الله خير، حاضر سأتكلم في المخالف إن شاء الله، جزا الله خير. فالإشكال عدم السماع، الإشكال هو إيه يا إخواني؟ عدم السماع. فلا بد من السماع أهل السنة وكتب أهل السنة، وألا يضحك أحد عليك وألا يلعب برأسك. فلهم أوصاف عديدة، منهم تارة يسمونهم أهل السنة والجماعة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنها الجماعة وأنها على مثل ما هو عليه صلى الله عليه وسلم، يعني على السنة، فصاروا أهل السنة والجماعة. ومنهم من يصفون بأنهم الفرقة الناجية، وهذا وصف جاء متأخرا ولم يكن معروفا في الزمن القريب منه عليه الصلاة والسلام، وأخذ من أنها ناجية من النار من بين 73 فرقة، فوصفت بأنها الفرقة الناجية وسميت لذلك بالفرقة الناجية، ناجية من النار، لأن النبي قال كلها في النار إلى واحدة، إذن هي ناجية من النار وناجية من البدعة. ومنهم من يقول الطائفة المنصورة، وهذا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قائلا لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. وفي لفظ آخر إذا هم منصورون، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين يعني عالين منصورين. وفي لفظ ثالث لا تزال طائفة أمتي على الحق منصورة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. إذن كلها أوصاف لجماعة واحدة، أهل السنة والجماعة، أهل السنة، أهل الأثر، أهل الحديث، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، كلها أوصاف لطائفة واحدة، ليس الطوائف، كلها أوصاف لطائفة واحدة هي الطائفة الناجية إن شاء الله تعالى، ناجية من البدعة والنار، منصورة على أهل البدع والأهواء، أهل الأثر والحديث لتمسكهم بالنص، الجماعة لكونهم مع جماعة المسلمين لا يخرجون عنها، أهل السنة لكونهم على أصول أهل السنة والجماعة. نعم، ولهذا ما السنة؟ ما السنة؟ سئل أحد الأئمة ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة. يبقى متى تكون أهل السنة؟ إذا لم تنتسب إلا إليها. فلو قلت أنا إخواني لست من السنة، أنا تبليغي لست من السنة، إنما لابد أن يكون وصفك السنة. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. واضح يا أحبتي؟ كلام أوضح من الشمس في ربيعة النهار، كلام واضح لا لبس فيه ولا غموض. قيل لبعض السلف ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة. وهذا يدل على أن هذه الطائفة على الحق، والحق هو الذي عليه الفرقة الناجية، والحق هو الذي عليه تلك الفرقة التي تميزت من بين 73 فرقة. لابد تتميز أنت، كيف تتميز عن 73 فرقة أو 72 فرقة؟ كيف تتميز وأنت عندك مرة قدر، مرة إمامة، مرة أي إيمان إرجاء، مرة على منهج المعتزلة، مرة كيف؟ لابد من التميز وأن تنخلع، بحيث إن الناظر إليك لا يرى عندك إلا السنة فقط، ما يرى عندك إلا السنة التي تميزت من بين 73 فرقة برضا النبي صلى الله عليه وسلم وبوعده لها بأنها تنجو من النار، ووصفه هنا بأنها منصورة لأنه نظر إلى أن الله جل وعلا وعد من استمسك بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبالهدي الأول بأنه سينتصر، كما قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله أكبر. طبعا خذوا قاعدة يا إخواني، نصرة الرسل نصرة للأتباع، فالأتباع ينصرون تبعا للرسل، فكل الآيات إنا لننصر رسلنا يبقى والذين آمنوا. قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولكل داعية إلى الله عز وجل على حق نصيب من قول الله إلا تنصروه فقد نصره الله. نعم نعم، فكل داعية إلى الحق له نصيب من قول لا إن لننصره إلا تنصره فقد نصره الله. وقال شيخ الإسلام: وكل من ادعى النبوة فلا بد وأن يفضحه الله وأن يقصم ظهره، وكذلك كل من ادعى العلم وليس من أهله، لأن النبوة علم يا أخوان. فمن ادعى النبوة فضحه الله، ومن ادعى العلم وليس من أهله فضحه الله. لهذا لا يغترن داعية بكثرة من حوله في فترة من الوقت، فإذا لم يكن من الصادقين سوف يضرب عند هؤلاء الذين يجتمعون حوله. فكما فضح الله من ادعى النبوة، يفضح الله أيضا من ادعى العلم. وهذه آيات موجودة سبحان الله، تراها أمامك. يعني انظر مثلا إلى عبد الرحمن عبد الخالق، هذا إخواني يسمونه الأب الروحي للسلفيين، الأب الروحي للسلفيين. عبد الرحمن عبد الخالق يدعو إلى الدعوة السلفية، ووضع أصول الدعوة السلفية حوالي الآن 35 سنة، يعني من 35 سنة. وكل سلفي، وأنتم عرفتم كيف استقبلوا عبد الرحمن عبد الخالق في مصر بعد الثورة، ولقد استقبله الحويني في المطار وقال: إننا نذكر الآن أو نتذكر الآن قول الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ومدحه وقال: إنك رجل خلقك من القرآن. وقال: هذا الرجل لم أسمعه على مدار 17 سنة يعيب أحدا حتى خصومه. يبقى إذن الحويني يقول إن عبد الرحمن خلق لم يعيب أحدا 17 عاما وهو لم يعيب أحدا. وعبد الرحمن عبد الخالق هل فعلا ما عاب حتى الخصوم؟ يقول عبد الرحمن عبد الخالق في العلامة محمد الأمين الشنقيطي إنه عبارة عن إيه؟ مكتب مقروء. قد يسأل في سؤال من هذه الأسئلة في الواقع فلا يحسن الجواب عنه، وينتقص العلماء الذين يتمحورون حول كتب السلف بطريقة هذا الكتاب، ولا بد عنده من أن يرتقي العالم لكي يفقه الواقع ويفقه كذا وكذا وكذا وكذا، ويتهم هؤلاء بأنهم لا يفقهون الواقع. وقد رد عليه العلامة ابن باز رحمة الله عليه في هذا، وقال: أسأت إلى العلماء وكيف تقول كيت وكيت وكيت وكيت؟ ولما نزل إلى مصر لم يتكلم في التوحيد أبدا، ولا تكلم في السنة، إنما جمع الناس على هذه الثورات. وقد سئل على قناة الرحمة عن حكم اتخاذ يوم 25 يناير عيدا يحتفل به كل سنة، فقال: لا بأس بذلك، فهو من أيام الله. فأبى الله يا أخواني إلا أن تظهر هذه الأشياء، وأن تظهر هذه الأمور، وأن تظهر هذه المسائل. وكل هذه الأسماء لشيء واحد ولمسمى واحد ولطائفة واحدة، فيقال أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، وهذه أسماء متقاربة متحدة الدلالة، وفي المعنى بعضها يدل على الآخر كما ذكرت لك. إذا تبين لك ذلك فإن هذه الطائفة، الفئة والطائفة، لا شك أنها وصفت بأنها على الجماعة، وأنها ملازمة لطريق النبي صلى الله عليه وسلم ولطريق صحابته، وأنها على الحق، وهذا يدل على أنها لم تبدل في دينها عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا هو الأصل العظيم في معرفة الصلة الكبرى التي تندرج تحتها جميع السمات والصفات والخصائص في أنهم يلازمون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته وهدي الصحابة وطريقة الصحابة. ومعلوم أن الإسلام ينقسم إلى عقيدة وشريعة، كما قسموا طائفة من العلماء، وإن كان لفظ الشريعة يعنى به العقيدة في بعض الاستعمالات، والعقيدة يراد بها ما ليس في أمور الفروع وأمور العبادات والمعاملات إلى آخره، يعني العقيدة في الأمور الغيبية، الإيمان بالله بالملائكة وما يعتقد ولا يدخله العمل من جهة لفظه. وأما الشريعة ففيها أنواع العبادة، العبادات والمعاملات والسلوك إلى آخره. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسائل في العقيدة والشريعة، انتبه إلى هذه المسألة، هذه قاعدة، اكتب قاعدتي. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسائل في العقيدة والشريعة هناك إجماع منهم على مسائل في الشريعة والعقيدة، وهناك مسائل اختلفوا فيها فعذر بعضهم بعضا فيها، وهي في مسائل الأحكام، لما مسائل الاعتقاد والمنهج لم يختلف السلف في ذلك. أصلا لا توضع مسألة خلافية في جملة ما يجب اعتقاده، لأن ما يجب اعتقاده مجمع عليه، من خالفه خرج من السنة، فكيف تكون القضية فيه خلافية؟ ولهذا رد العلماء على من قال بأن الصحابة أو العلماء اختلفوا في العقيدة. أبدا، العقيدة واحدة، والأمة إذا اختلفت في العقيدة فأي شيء تتفق فيه؟ وهي في مسائل الأحكام، في بعض مسائل الأحكام الفقهية ما لم يجمعوا عليه، اختلفوا في بعض المسائل الفقهية ولم يعب بعضهم على بعض فيها، لأن في الأدلة ما يمكن أن يدل على كل قول من الأقوال، فعذر بعضهم بعضا فيها، والمجتهد له أجران إن أصاب وله أجر واحد من أخطأ. لكن لا نأتي نقول فلان مثلا الأشاعرة اجتهدوا فأخطأوا والمعتزلة اجتهدوا فأخطأوا، ما نقول هذا. وأما مسائل العقيدة، وأما مسائل العقيدة فإنهم لم يختلفوا فيها، وكذلك طائفة من مسائل الشريعة أجمعوا عليها، سواء في مسائل ما يجب، في مسائل ما يجب أو فيما يحرم، فأجمعوا في الواجبات على شيء، وأجمعوا في المحرمات على شيء. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. فإذا كان سبيل المؤمنين فيه خلاف أصلا، كيف يكون من خالفه نصليه، نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. لهذا وجب على كل مسلم يريد سلامته ونجاته، وعلى طلاب العلم بالخصوص الذين ائتمنهم الله جل وعلا لأجل حرصهم على العلم، على أن يأخذوا العلم من مصدره. يعني إيه من مصدره؟ يعني من كتابه على يد شيخه. سبحان الله يا أخوان، الطب أخذ من مصدره، والهندسة من مصدرها، والتجارة من مصدرها الأصيل وهو أربابها وكبراؤها، وكل صنعة أخذت من مصدرها إلا أغلى شيء دينك، أخذ بالهوى والاستحسان والرأي والواقع. أحدهم ألف كتابا في مشروعية الثورات، والدليل واحد أن الواقع أثبت ثمرته فقط. فالطبيب يتكلم من أصول، والمهندس يتكلم من أصول، والاقتصادي يتكلم من أصول، والسياسي يتكلم من أصول، والذي يتكلم في الدين كل واحد بيتكلم، كل واحد. أنت قد تفاجأ دلوقتي واحد داخل عليك الآن عامي من العوام يستنكر عليك حلالا وحراما وسنة وبدعة عادي، أما واحد عام يدخل على طبيب، الطبيب يا أخواني يموت الرجل بين يديه وهو يجري له عملية ويحمل الميت أهله يذهبون لدفنه ولا يتكلم واحد مع الطبيب، وأنت يأتيك أبو الأخ أنت فعلت في ابني أنت فعلت أنت فعلت وأنت تعلمه السنة الليل والنهار مثلا، لكن الطبيب المرأة تموت عنده حل ولاد، والرجل يموت عنده حل إجراء العملية، تأخذ وتقول قد قدر الله وما شاء فعل، هذا قضاء وقدر. إنما العالم يقول لك قال الله قال الرسول قال الصحابة، تقول هذا مش عجبني، هذا لو قاله النبي، هذا لو كان الإسلام فأنا كافر بالإسلام، قال أحد أئمتي الأوقاف لأحد إخوانكم قال لو كان هذا هو مذهب الخوارج فأسأل الله أن ألقاه خارجيا. فلهذا يجب على طلاب العلم أن يأخذوا العلم من مصدره، وعلى ألا يفرقوا دين الله جل وعلا، لا تفرقوا دين الله، لا تجعلوا الإسلام أحزابا وجماعات وأفكارا وأفكارا وآراء. وجب عليه من يهتم بأمور العقيدة وأمور الجماعة أعظم اهتمام، أمور العقيدة وأمور الجماعة. أخوكم أشرف صعيدي جاءني أمس بالليل قال يا شيخ أنا هسافر النهاردة، فأنت جزاك الله خير يا ريت تشرح لنا رسالة خصائص الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قبل ما أمشي إن شاء الله، فجزاه الله خيرا، هو السبب في شرح هذه الرسالة اليوم حتى يسمع خصائص أهل السنة قبل أن يعود إلى الصعيد. أنت من النوبة يا أشرف؟ من النوبة، شوف جاي من النوبة ما شاء الله يبحث عن أصول السنة الجماعة، جزاه الله خير، أسأل الله أن يبارك فيه وفيكم جميعا، وأن يكتب هذه الخطوات في ميزان حسناتكم، وأن يحفظنا وإياكم من الزلل والشطط، وأن يحفظ علينا قلوبنا، وأن يحفظ علينا ديننا يا إخواني، وأن يحفظ علينا سنتنا، وألا يجعلنا من أهل الأهواء والبدع. قال بعض السلف أظن ابن عمر قال ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء، أفرح شيء. شوف أنت جالس حر إزاي، لا أنت ما على رأسك بطحة، لا أنت تبع هذه الجماعة ولا هذه الجماعة ولا هذا الحزب ولا هذا الحزب أبدا، إنما وقال الله قال الرسول، إن أخطأ صوبك إخوانك، صوبك إخوانك بالدليل، وإن أصبت أخذوا بما أصبت به. فأغلى ما تبحث عنه السنة، ولا يمكن تفهم السنة إذا جعلت أشباح الأشخاص حائلا بينك وبينه، لا يمكن سد منيع، لكن اجعل الحق هذا على الكتاب والسنة بأدلته، ثم الأشخاص إن وافقوا الحمد لله، إذا ما وافقوا خلاص. ولهذا أخواني أنا أتمنى، أنا جلست مرة مع أحد الإخوة وقال يا شيخ هؤلاء كذا والمشايخ كذا، قلت له طيب أنا أقول لك كلمة طيبة، إخوة كانوا في مكان معين، قلت لهم يا أخواني لا تأخذوا بكلامي، كلامي هذا اضربوا به عرض الحائط، لكن أنتم متفقون معي الآن أن هذه أخطاء وقعوا فيها؟ قالوا إيه ونعم نحن نتفق على هذا. قلت طيب هذه الأخطاء في الاعتقاد والأصول ولا في المسائل العملية؟ قالوا في الاعتقاد والأصول. طيب إذن قلت لهم خلاص أنتم أبقوا على ما أنتم عليه واعتبروا كلامي هذا اطرحوه، ولكن الواجب عليك ما هو؟ أنت تحب هؤلاء، ما الواجب عليكم؟ الصباح اذهب إليهم قبل رؤوسهم قبل أيديهم اعرض عليهم السنة، إن قبلوها الحمد لله، لكن السؤال الذي يطرح نفسه إذا لم يقبلوها ماذا سيكون موقفك؟ فين محمد المنوفة؟ محمد المنوفة فين؟ وأنا كل ما أقول واحدة محمد لأن منوفة فيه ولا عبد العزيز ولا أي حد من منوفة. ها محمد كان هنا محمد وعبد العزيز ده ما كانوا يمكن في دورة ما يالله كويس عشان ما يقولوش احنا متفقين مع بعض. فقلت لهم لكن اذا ما قبلوا هذا هو ده محل الخلاف. الى الان يا اخواني صار لنا قرابة سنة لا هم الذين ذهبوا ولا هم الذين رجعوا. اذا انت لست منصفا. لو كنت محبا لهؤلاء اذهب وبلغهم السنة فان رجعوا اليها الحمد لله هذا احب الينا. اذا ما رجعوا اليها خلاص تكون مفصلة بينك وبينه. ولا انت تحبهم لماذا؟ انت تحبهم لاشخاصهم ولا تحبهم لكونك تراهم على حق ينشرونه؟ اذا نظرت الى هذه السمات والخصائص التي ستأتي فانك ستجد انها منقسمة الى عدة اقسام. القسم الاول وهو الاصل الاصيل الذي هو منهج التلقي ومعرفة الادلة. خلي بالك القسم الاول وهو الاصل الاصيل الذي هو منهج التلقي ومعرفة الادلة التي يستدل بها كل مسلم فيما يرومه من مسائل. يبقى مصادر الاستدلال دي مهمة جدا. منهج التلقي المصدر المصدر الذي تتكلم منه. القسم الثاني فيما يتصل بقواعد في العقيدة التي بها تميز عن فرق الضلال من الخوارج والمرجئة والمعتزلة وأشباه هذه الفرق التي خالفت طريقة الصحابة رضوان الله عليهم. تعرف القاعدة ايه الفرق بين قاعدة اهل السنة والجماعة وبين قاعدة المعتزلة في التعامل مع الحاكم؟ اهل السنة والجماعة يرون النصح والصبر، المعتزلة يرون الانكار بالسيف واصلوه تحت الامر بالمعروف عن المنكر. فاذا سمعت شيخا تحبه يقول ليس هذا خروجا هذا امر بالمعروف عن المنكر، هذا يساوي قاعدة مين؟ قاعدة المعتزلة. قاعدة المعتزلة التي هي ايه؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي هو الخروج على الحكام الظلم. يبقى حينما يقول لك هذا امر بالمعروف عن المنكر يساوي منهج المعتزلة تماما. فلابد ان تكون عارفا قاعدة المعتزلة وقاعدة اهل السنة. لهذا لابد للسفيان الثوري ان يقف مع الحسن ما بال الجمعة. لهذا لابد ان يقول الذهبي وكانت بدعته انه يرى الخروج على امراء زمانه اذا كانوا جوارة ظالمين مع انه لم يقاتل بسيفه ابدا. يعني الحسن لم يمسك سيفا. وخذوا هذا الاثر الجميل الاثر الماتع، انتبه الي على هذا الاثر. في اثر ابي قلابة انه التقى مع مسلم ابن يسار، وكان مسلم ابن يسار من ائمة المسلمين الكبار الكبار. ولما قامت فتنة ابن الاشعث قال له الناس، يعني ابن الاشعث، اذا اردت ان يقاتل الناس عنك ويقفوا معك ويثبتوا قتالهم عن جمل عائشة فأخرج الحسن البصري ومسلم بن يسار، لأن طبعا فتنة العالم فتنة خطيرة جدا. يعني أخواني لو لم ينزل المشايخ الميادين لأجمعت الأمة، أنتم وكل ملتحي لأجمع على أن الثورات حرام. لكن لما نزل المشايخ صار فيها قولان، صح؟ لكن لو ما كانوش نزلوا طب ما انتوا طول عمركم بتحاربوا الاخوان والانتخابات والديمقراطيه والاحزاب، طول عمركم بتقولوا كده. فلماذا صارت الان الحسين خرج لماذا؟ لما نزلوا. فلما نزلوا برروا، فلما برروا صار دينا عند كثير من الناس. فآه من عالم يقف موقف شبهه يضل كثيرا من الناس. وخذوا كلمة وصلت لنا عن كبيرهم منذ أيام، قال له طالب، يعني يا شيخ الدماء هذه أليس المسؤول عنها المشايخ؟ قال نعم وأنا واحد منهم. لكن بعد ماذا؟ فمسلم يسار والحسن البصري قالوا لابن الأشعث إذا أردت أن يقاتل الناس عنك قتالهم عن جمل عائشة أخرج هذين الرجلين. فظل بهم الأشعث ما وافق فأكرههما. أما الحسن فهرب وأما مسلم فخرج معه. وكان المسلم ابن يسار أرفع في الناس من الحسن، فلما هرب الحسن وتابع مسلم مكرها صار الحسن في الناس أرفع. فخرج أبو قلابة مع مسلم بن يسار فقال مسلم ابن يسار. بعض الإخوة يقول لك إيه الحويني ما شاركش ده ما قالوش حاجة ده ما عملوش حاجة. الحويني شارك، الحويني برر مظاهرات، الحويني دعا الأمة للوقوف مع الإخوان، الحويني قال في الانتخابات وأنه لا أمنع ولا أقول، الحويني قال في الدخول إلى مجلس الشعب قال يمنع كذا وينزل كذا، الحويني وهكذا، الحويني قال هو وعبد الرحمن عبد الخالق ونشأة أحمد في مسجد عمرو بن العاص هو يتكلم أنه الحمد لله الذي جاء يوم يقال في مجلس الشعب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحويني قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغرب. إذا كل هذا فرح به الحويني وهذا أكبر تأييد. لكن تعال إلى مسلم بن يسار ماذا قال؟ ماذا قال مسلم بن يسار؟ قال لأبي قلابة أحمد الله إليك أنني لم أضرب بسيف ولم أطعن برمح ولم أرمي بقوس. يعني الحمد لله أنا خرجت نعم مع ابن الأشعث لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا أفتت ولا ضربت ولا طعنت ولا قتلت ولا أي شيء، الحمد لله سلمني الله. أظن هذا مثال لرجل نزل الميدان مكرها ولم يتكلم بشيء. ما حكمه؟ ما حكمه حتى تعلموا السنة والبدعة؟ ما حكمه؟ قال أبو قلابة لكن رآك رجل فقال ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق فتقدم فقاتل فقتل. فلما أن سمع مسلم بن يسار هذا بكى بكاء شديدا. يعني أنا الآن لست سالما، كنت أظنني سالما، كنت أظنني إذ لم أضرب بسيف وأطعم برمح وأرمي بقوس أنني سالم. لكن أبا قلابة لفت نظري فعلا رآني رجل، أنا لم أضرب لكنني بشخصي رآني رجل فقال ما وقف مسلم يسار إلى موقف حق، إذن أنا على الحق. فتقدم فقاتل فقتل. فما رأك يا حسان ولا رأك يا حويني ولا رأك يا عدوي وأنتم تفتون. لكن لو سكتتم حتى ما رآكم الشباب المسكين إلا وقال فما وقفتم إلا وقفة حق لأنكم السلفيون في نظري. فتقدم فقاتل فقتل، فجر فقتل، فدمه في رقبة من؟ لكن هل لكم أن تبكوا وأن تندموا أن تعودوا كما بكى وندم مسلم بن يسار؟ قال أيوب، قال أيوب فما منهم أحد يعني شارك مع ابن الأشعث، فما منهم أحد شارك فصرع إلا رغب له عن مصرعه أو بقي إلا ندم على ما كان منه. نريد شعبيا يندم، فإن الشعبي قد خرج مع سعيد مع ابن الأشعث، فلما وقف بين يدي الحجاج وسأله الحجاج، وكان الحجاج يقدر الشعبية، لكن الشعبية ظن أن هذا نصر للدين وخرج شعبي، وكان الشعبي يكفر الحجاج أصلا. وهل بن ناصح أعظم لكم من مسلم بن يسار أو من الشعبي؟ فقال له الحجاج: ماذا وجدت بعدنا يا شعبي؟ فذكر كلاما طويلا، ثم ذكر عبارة أريد يا أخواني من كل واحد أن يحفظها بقلبه، أريد هذه يا أخواني قبل فوات الأوان. قال: لقد أصابتنا فتنة، لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. نفس الوضع، لقد أصابتهم فتنة، فتنة لم يكونوا فيها بررة أتقياء، حفظوا على السنة وعلموا الأمة، ولا فجرة أقوياء، يلا وحكموا خلاص طبقوا الشرع ثاني يوم، لكن ده حكموا وبرروا، لا احنا مش هنطبق الشريعة، التدرج شوية شوية، ده كذا كذا. لا الفجر الأقوياء ولا البرر الأتقياء. إذا مسلم بن يسار لم يشفع له أنه لم يضرب بسيف ولم يطعم برمح ولم يرمي بقوس، لكن قتل بسببك يا مسلم الكثير، فماذا تصنع؟ ولو كل واحد يا أخواني أفتى في هذا الأمر وفي هذا الباب، عرف هذا الأمر وخطورة هذا الأمر لندم ندما شديدا. فأنا أقول لك يا أخي، يا من تحبهم، دعك من كلامي هذا إذا لم تقتنع به، ولكن لا ينبغي أن تسكت وفقط، ينبغي أن تركب سيارتك وتذهب إليهم وتعرض عليهم هذا الكلام، إن وافقوا عليه الحمد لله، إذا ما وافقوا عليه فالسؤال: ماذا ستصنع؟ ستبقى محبا أيضا؟ إذا أنت صاحب هوى، أنت منحرف، فلابد من معرفة القواعد. يبقى الأول: ما منهج التلقي عند أهل السنة؟ اثنين: ما هي قواعد أهل السنة والجماعة التي خالفوا بها أهل الأهواء؟ ثلاثة: ما يتعلق بمنهج التعامل مع أصناف الخلق ومسائل الجهاد والأمر معروف والنهي عن المنكر، والتعامل مع كما ذكرت أصناف المسلمين من طائعين ومبتدعة وعصاه إلى غير ذلك. يبقى حتى تعرف خصائص أهل السنة والجماعة لابد من ثلاثة أشياء تعلمها: واحد، منهج التلقي، اثنان، قواعد أهل السنة التي خلفوا بها قواعد المبتدعة، ثلاثة، التعامل مع كل الأصناف، مع المبتدعة، مع الطائعين، مع أهل السنة والجماعة، مع المخالف لك، مع كل هؤلاء، كيف تتعامل، كيف تتعامل، لابد من هذا. أما القسم الأول، أما القسم الأول فإن أهل السنة والجماعة، القسم الأول هو إيه؟ اللي هو ماذا يا إخوان؟ اللي هو منهج التلقي. أما القسم الأول فإن أهل السنة والجماعة الوطائف المنصورة على الحق صاروا على وفق ما أمر الله جل وعلا في معرفة ما يستدل, صاروا على وفق أمر الله عز وجل في معرفة ما يستدل به. يعني الإنسان المسلم إذا أراد أن يبرهن على القضية فبما يبرهن, إذا أراد أن يبرهن على القضية فبما يبرهن, هل يبرهن بأي برهان يأتي على ذهنه ويقول ليس له منهج في الاستدلال ولا في التلقي, أم أنه هناك ضابط يضبطه في مسألة كيف يستدل وبماذا يستدل. ولهذا أهل البدع أرادوا الاستدلال ببعض الأدلة دون بعض فخابوا وخسروا, استدلوا بعض الأدلة دون بعض فخابوا وخسروا. فالخوارج مثلا أخذوا ببعض أدلة القرآن دون بعض, وأخذوا بعض السنة دون بعض, والمرجئة نفس المسألة أخذوا بعض الأدلة دون بعض. باختصار كل أهل البدع والأهواء شطروا الأدلة فأخذوا بعضها وتركوا بعضها, نظروا نظر الأعور. فالخوارج أخذوا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قابلهم المرجئة أخذوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا, كل طائفة أخذت بطرف من الأدلة ولم يجمعوا الأدلة. وهكذا أهل الاعتزال أخذوا بعض دون بعض, وهكذا أيضا سلطوا العقل على الأدلة فجعلوا الدليل تابعا للعقل. نعم, يبقى المسألة الأولى عند المبتدعة في مصادر الاستدلال أنهم أخذوا ببعض الأدلة دون بعض. المسألة الثانية أنهم قدموا العقل على النقل, أو استدلوا بالعقل المجرد فجعلوه الحق وجعلوا الدليل إذا خالف العقل فإنه لا يستدل به لأجل أن العقل قطعي عندهم. المعتزلة يعتبرون العقل قطعي عندهم, ولهذا المعتزلة يقسمون الدين إلى أصول وفروع. الأصول ما ثبت بالعقل والفروع ما ثبت بالنقل. وهذا وأما الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف أو أقوال السلف فإنها مضمونة كما يزعمون. لهذا قال بعضهم إن العقل هو القاضي المصدق وإن الشرع هو الشاهد المعدل. يعني العقل قاضي والشرع شاهد, والحاكم القاضي ولا الشاهد الذي يحكم؟ القاضي ولا الشاهد؟ القاضي. إذن في النهاية من الذي سيحكم؟ العقل. إذن العقل القاضي المصدق ليس قاضيا جائرا أو ظالما أو يستدرك عليه في حكمه, بل هو القاضي المصدق, والشرع هو الشاهد المعدل. فجعل مرتبة العقل القضاء والقاضي هو الذي يفصل, وجعل الشرع شاهدا. وهذا من أعظم السمات التي يتسم بها من لم يأخذ بطريقة الصحابة رضوان الله عليه. لهذا كان مصدر التلقي في معرفته في المسائل كلها, في مسائل الغيب والإيمان والقضاء والقدر, كل هذه المسائل يعود إلى ماذا؟ يعود إلى العقل عند هؤلاء. أما أهل السنة والجماعة فقد تميزوا على غيرهم, فمصادر الاستدلال عندهم الكتاب, السنة, الإجماع. أما العقل فيجعلون العقل تابعا للنقل, ونحن ما عندنا تعارض بين عقل ونقل. شريطة شريطة أن يكون العقل صريحا وأن يكون النقل صحيحا, حينئذ فلا تعارض بين العقل والنقل. فإن الشرع دل على العقل ليفهم به النص لأولي الألباب, لآيات لقوم يتفكرون, لقوم يعقلون, وتلك الأمثال نضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون. لأن العقل اجتهاد فرض, والدليل وحي من الله جل وعلا. فإن الشرع دل على العقل يفهم به النص لا أن يكون العقل معارضا لما دل عليه النص, لأن العقل اجتهاد فرض والدليل وحي من الله عز وجل. وإذا قال قائل العقل فإنما هو قول لا حقيقة له واحدة, لأنه إذا قيل العقل يدل على كذا فعقل من؟ لو قلنا العقل يدل على كذا, ولهذا احنا بنقول المعتزلة أنتم قدمتم العقل, طيب أهل السنة لهم عقل, نأخذ عقولكم ولا عقول أهل السنة والجماعة؟ عقل من؟ عقل المعتزلة أو عقل الأشاعرة أو عقل الجهمية أو عقل الصوفية؟ عقل من؟ عقل من؟ إذا أرجعتم إلى العقل عقل من؟ لكن إذا أرجعتم إلى الكتاب والسنة فسنة من وكتاب من؟ إذا المصدر هنا صافي واحد لا خلاف فيه. لكن لو أرجعنا إلى العقل عقل من؟ طب أنا عقلي يخالف عقلك، من الذي يفصل بين عقلي وعقلك؟ أنا اختلفت معك يا معتزلي، من الذي يحكم بيننا؟ الأشعري؟ الجبري؟ القدري؟ إذن أنتم أحلتم على الضلال. ولهذا ليقول الجماعات هذه ما في خلاف، جماعات طيبة تعمل في حقل الدعوة، أقول له أي جماعة أذن معها؟ هو يريد جماعتها فقط. فالعقول تختلف والمدارك تختلف، لهذا في المسائل، ولهذا في المسائل العظيمة التي ذهب إليها من يقول إنهم أصحاب العقول، لما كبروا في السن تغيرت عقولهم ورأوا أنهم لم يدركوا شيئا، لأن حتى عقل الإنسان ينمو مع الزمن. فعقله وهو ابن 30 يختلف عن عقله وهو في 40، يختلف عن عقله وهو ابن 50 وهو ابن 60. ولهذا الذين حكموا العقل فترة من الزمان عادوا قائلين أي أخواني، قال بعضهم لقد طفت المعاهد كلها، ها أنا قد طربت علوم الإسلام المسلمين وعلومهم، وها أنا أقول اليوم ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور. هذا يرجع وهذا يندم في آخر شيء، يتمنى أن لو مات على ما ماتت عليه عجائز نيسابور، يتمنى دين العجائز. إذا المنهج الطلاق عند رسول الجماعة منحصر في الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب يعني القرآن، ويشمل كل القراءات السبعة وكذا، والقرآن حجة، قال تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله. والحكم يكون في المسائل العلمية ويكون في المسائل العملية، يعني في الاعتقاد وفين وفي الأحكام. قال تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، كلمات ربك يعني الشرعية، صدقا فيما أخبر الله جل وعلا به من أمور الغيب، وعدلا فيما أمر به ونهى، يعني تساوي صدقا. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتحكيم سنته عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا وما أتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والحظ في أول الجملة الأولى لم يقل وما أمركم، حتى لا يكون ما آتانا النبي منحصرا في الأحكام العملية، بل قال وما آتاكم، فإنه يشمل عقائد وأمور الغيب ومسائل العملية. الحقيقة هذه لفتة طيبة جدا جدا جدا. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، ما قال وما أمركم، لكن وما آتاكم، لأن الأمر والنهي قد يقال هذا في الأحكام، فأين الخبر؟ لهذا قال تعالى وما آتاكم الرسول، يعني سواء فيما يتعلق بالأخبار أو فيما يتعلق بالأحكام. وما نهاكم عنه فانتهى، وأما النهي فهو راجع إلى العمل لا إلى الأخبار، لأن الأخبار لا مجال فيها للنهي، بل هي ما أوتينا فيها، فإننا نصدق كما أنزل الله جل وعلا. هذه فائدة طيبة، من يعيدها؟ عبد الحليم، يلا إن كنت بطلا أعيدها يلا. لماذا قال تعالى وما أتاكم رسول فخذوه ولم يقل وما أمركم رسول؟ ما الفرق بين أتاكم رسول ونهاكم عنه؟ الأمر الخبر، لكن لو قال وما أمركم يقتصر هذا على إيه؟ الأمر فقط. فقد يقال النبي يطاع في الأمر والنهي، يطاع في الأحكام ولا يطاع في الأخبار. نعم. طيب وما نهاكم؟ النهي يكون في الأحكام لا في الأخبار، إذ الأخبار مدارها التصديق. طيب أحسنت يا عبد الحليم، ها؟
يشمل الجانب الخبري
والعمل، يعني العلميات والعمليات، وما أتاكم وما نهاكم يشمل العمليات. تمام، أحسنت. قول يا زكريا.
على أن كل ما أنزل بالوحي على سيدنا محمد بلال الفرق بين الأحكام
العالية والعلمية، نأخذ كل شيء. لذا قال وما آتاكم رسوله فخذوه، كل ما آتاكم رسول من أخبار ومن أحكام.
كل ما جاء به الوحي، وما أمركم تدل على السنة فقط الذي أمر،
وما نهاكم
تدل
نهى. قال وما نهاكم، ما قالش وما آتاكم، قال وما نهاكم
الأحكام.
نعم نعم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وأمر الله عز وجل بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من 30 موضعا كما هو معلوم. وطاعته تشمل طاعته في الأخبار بتصديقها، وطاعته في الأوامر والنواهي بامتثال الأمر واجتناب النهي، والاستغفار عن التقصير التي أشار إليها محمد بن عبد الوهاب، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. طيب، ثم الإجماع. يبقى عندنا الكتاب والسنة ثم الإجماع، لأن الإجماع حجة. نعم، قبلها قال لهذا من المهم أن يكون الاستدلال في مسائل الاعتقاد، في المسائل الغيبية، في مسائل المنهج، في المسائل التي اختلف فيها الناس ووقع الخلاف فيها بين الفرق التي انقسمت، يكون الاستدلال فيها بالكتاب والسنة ثم بالإجماع، لأن الإجماع حجة. ولهذا ذكر الشافعي الإجماع وأنه حجة. قالوا له من أين أتيت بأن الإجماع حجة؟ قال الشافعي قرأت القرآن أريد دليلا على أن الإجماع حجة، حتى بلغت قوله تعالى في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. غير سبيل المؤمنين يعني غير ما أجمعوا عليه، فتوعده الله بأن يصليه جهنم وساءت مصيرا، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. طيب، منهج الاستدلال أن يكون بالقرآن ويشمل ذلك جميع الأحرف السبعة كما سبق، وأن يكون بالسنة الصحيحة. فأهل السنة والجماعة يقول ابن تيمية في معرض كلام له أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول. أصول أهل السنة يا إخواني لا تثبت إلا بالحديث الصحيح، النص الصحيح. طب إن قال قائل لكننا نرى نصوصا ضعيفة، نقول هذه لم يثبت بها أصل الاعتقاد، فأصل الاعتقاد ثبت بالحديث الصحيح، لكن هذه من جملة ما ورد. وصنيع بعض الأئمة أنه قد يذكر في باب المسند كل ما ورد سواء كان صحيحا أو ضعيفا، لكن القاعدة أهل السنة والجماعة لا يستدلون على أصل من أصول أهل السنة والجماعة بحديث ضعيف، بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع، أو كما قال رحمه الله تعالى. لأن السنة الصحيحة حجة، فإذا ثبت الحديث بأن كان حديثا صحيحا أو كان حديثا حسنا، إما أن يكون حسن لذاته أو حسن لغيره لتقوية الشواهد له ولم يكن فيه نكارة ولا شذوذ، فإنه يحتج به، فهذا هو الصحيح الذي يجب قبوله عن رسول الله. قال محمود الرضواني إن الاسم أو الصفة لا يثبت بالحديث الحسن، لابد أن يكون الحديث صحيح، ولم يستطع تقديم الدليل عليه إلى الآن، فهو يرى الاستدلال أن الاستدلال بالحديث الحسن ما يقبل في هذا الباب، وبهذا يخالف ما عليه أئمة السنة كلهم. فإن أئمة السنة لا يفرقون بين الحديث الحسن والحديث الصحيح في هذا، فإذا ثبت النص سواء كان صحيحا أو حسنا، إذا ثبت النص ثبتت دلالته. وأما الإجماع، طبعا هذا الرضواني الذي يقول ينبغي لصالح الشيخ أن يأتي يأخذ دورة في العقيدة، يأخذ دورة في العقيدة عند الرضواني. طيب، اللي يريد أن يأخذ دورة ينقل لنا كلام شيخ الإسلام أنه يقول العقيدة ثابتة بالأدلة الصحيحة، ويدخل في الصحيح والحسن، والشيخ المدرس الذي يريد أن يعلم لا يرى الحديث الحسن. من سلفك؟ لا أحد. على فكرة إخوان الرضواني في كثير مسائله لم يسبق أحد. الحديث الحسن لا يوقد به في إثبات الاسم أو الصفة. من سبقه؟ لا أحد. أسماء الله 99 و99 مطلقة ومقيدة. من سبقك؟ لا أحد. اسم الله ليس من الأسماء 99. من سبقك؟ لا أحد. فعنده لا أحد كثير جدا. ده هذا في بابه الذي يقول بأنه أعلم الأمة في هذا الباب. يعني مضمون كلامه ما أحد فهم الأسماء والصفات مثل ما فهمها. ولهذا الذي يخالف منهجه في الأسماء والصفات خارج عن السنة. لابد تفهم كما فهم هذا الرجل في الأسماء والصفات. هل سمعتم أو قرأتم في كتاب من كتب الاعتقاد أن أسماء الله 99 و99؟ عد مطلق، عد مقيد 99 99؟ أبدا. ولا في كتاب اعتقاد ترى هذا. لهذا من سبقه فهو يقول أنا نظرت فوجدت. نعم أيضا لا أحد. لا أحد. يقول السلف ما كان عندهم كمبيوتر وكذا، وكان من المستحيل أن يتم هذا الإحصاء في عصور السلف، لأن ما عندهم، لأنه فوق قدرة البشر. لهذا أول من عد العد المعتمد محمود الرضواني، لأنه اعتمد على أكثر من 35 موسوعة مش عارف إيه، وقد جمع هذه الأسماء جمعا دقيقا جدا، وكان مستحيلا قبل ذلك أن يجمع هذه الأسماء والصفات. ولهذا الكمبيوتر آية من آيات الله أظهرت سنة رسول الله إن لله 99 اسما. يعني عصور السلف التي مضت لم يحصل أن جمعت الأسماء الحسنى إلا بالكمبيوتر الذي اخترعه محمود الرضواني. هذا كلام موجود ولا غير موجود؟ كلام موجود ولا غير موجود؟ الرضواني يقول الحديث الحسن لا يؤخذ به في هذا. الرضواني يقول 99 و99. الرضواني يقول عد هذا لم ينضبط إلا بالكمبيوتر هذا. أما قبل كده لم يكن عند السلف هذا الأمر. آية من آيات الله. اسم الله ليس من أسماء الله. هذا موجود ولا غير موجود؟ هذا موجود. هذا موجود. وسيأتي بيان للرد على رضواني، بيان خاص إن شاء الله على شكلة الرد على رسلان إن شاء الله تعالى. حلف بالنبي؟ نعم. لما قال عن النبي لسه هيجي كتير، بس يعني اي نعم كثير كثير، لكن أنا أقصد في الباب الذي هو يقول بأنه متميز فيه، هذا باب الأسماء والصفات. أنا أتكلم فقط وليس في كل الباب أيضا، هذا يعني أمر ظاهرة في باب الأسماء والصفات، لأن إذا ذكر رضواني ذكرت قضية الأسماء والصفات. صح، هذه قضية الأسماء والصفات. الله ليس من أسماء الله. العد هذا لم يسبق إلى أول مرة بعد جهاز الكمبيوتر، معتمد على 35 موسوعة أو أكثر أو أقل كما يقول. أسماء الله 99 محصورة في 99، محصورة لكن في 99 و99. فاجمع 99 زي 99، لأن 99 هذا عد، 100 إلا واحد عد. السؤال من سبق؟ من الذي سبق؟ ملف قضية كبيرة، قضية كبيرة والله يا أخواني، قضية كبيرة، قضية كبرى، قضية كبرى، يعني قضية كبرى. يعني العصر هذا فعلا محتاج شيخ الإسلام ومحتاج أحمد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
ليس فيه ولا مرة تلك الضرب لا يرد عليه ولا مرة ويعينه على الأذى على ذاته.
من؟
فيك الضرب اليوم.
اي نعم اي نعم 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 نعم. واما الاجماع فان الاجماع اذا نقله جمع من العلماء وقالوا اجمع العلماء على كذا فانه يقبل، واما اذا قال احد العلماء اجمع العلماء على كذا فانه قد يكون له اصطلاح في الاجماع، كما كان لابن المنذر اصطلاح في الاجماع رحمه الله، وكما كان لغير اصطلاح لكلمة اجمعه كذا اتفقوا على كذا، فاذا نقل اكثر من عالم هذا الاجماع ولم يتعقب فان هذا يدل على صحة هذا الاجماع، وكذلك ما اشتهر من الاجماعات حتى غدا معروفا عند اهل السنة والجماعة بحيث لا يحتاج فيه لاثبات نقل عليه، مثل تقديم ابي بكر للخلافة لتقديمه في الفضل، وكذلك تقديم عمر بعده لتقديمه في الفضل، وهكذا الامة اتفقت على تقديم ابي بكر على عمر، هذا اجماع. طيب، وثم بحوث أخرى تتصل بمنهج الاستدلال. إذا تلحظ أن منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة، وهذا يا إخواني اللي احنا ركزنا عليه وبنركز عليه دائما، منطلق الكلام مصدر الاستدلال. لأن احنا بنقول للرضواني من الذي سبقك؟ خلاص؟ ونقول لهؤلاء فين الكتاب السلفي؟ فين القضية السلفية؟ هذا كله مفردات لمصطلح واحد، ما هو؟ المصدر. عرفتم ليه الكتاب؟ عرفتم لماذا الكتاب؟ ليه؟ المصدر. المصدر مصدر الاستدلال، مصدر التلقي. كلامك هذا كلام من؟ انا لا اريد الطالب يقول قال هشام او قال حسان او قال فلان، قال الله، قال الرسول، قال السلف، ثم تذكر هذا القول هشام او قول كذا، ماشي، لكن استدلالك قال الله، قال الرسول، قال السلف. طيب، لانه اما ان ياتي واحد هشام او غيره، اما ان ياتي بكلام يوافق الاوائل فيكون الكلام مقبولا لكونه كلام الاوائل مش كلام هشام، او يخالف الاوائل فيكون مردودا ليس لانه كلام هشام، لانه خالف الاوائل. اذا القبول والرد لموافقة او مخالفة مين؟ الاوائل. انما هشام لا، هشام مجرد ناقل، ناقل ان نقل لكم هشام كلاما عن ائمة السلف، قال مثلا لكم ائمة السلف اجمعوا على انه لا يجوز خروج الحاكم الظالم، يتقبل كلامي يترد، ان رددته فينبغي ان يكون ردك له لكون السلف خالفوا ذلك. طب ان قبلته يجب عليك ان تقبله ولو كنت تبغض هشاما، لان هذا كلام السلف، وعليه حينما تقول الكلام هذا مردود لكون هشام كلام هشام البيري يبقى انت رددت كلام السلف. اذا استقل هشام بكلمه ردها، لكن اذا كان ناقلا اما ان ينقل نقلا صحيحا او ينقل نقلا باطلا، النقل نقل باطلا رده، والنقل نقلا صحيحا اقبله لكون هذا هو الدين. يعني اذا يا اخواني تمحورنا حول ماذا؟ سبيل المؤمنين. ما هو سبيل المؤمنين؟ سبيل المؤمنين مش هو سبيل زيد وعبيد فقط، لا، سبيل المؤمنين هو سبيل النبي واصحابه، الجماعة على ما انا عليه اليوم واصحابي، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. ليس في أهل السنة تقديم العقل كما يقدم المعتزلة، ليس في الأخذ بعض الكتاب دون البعض كما عند الخوارج، ليس في تقديم الاحتجاج بالمنامات أو بما يسمونه الفيوضات كما عند الصوفية وعند بعض الناس ممن يرى أنه صار متعبدا إذا جاءه منام ظنه وحيا ربما خالف فيه الشرع، ولذا يحكى عن أحد العلماء وأظنه الجيلاني وكان سنيا، وإن خالف بعض أتباعه فعظموه حتى خرجوا عن طريقة السلف، قال جاءني في المنام أو كما جاء في الرواية شيطان فقال أنا ربك أسقطت عنك الصلوات، قال فقلت أعوذ بالله منك، قال فتاح ولم أره. أهل السنة، يعني قد يجلس واحد السني فيسمع صوتا يقال له يا عابد الزمان إنك أصلح البشر، أتدري من أنا؟ أنا رب العالمين. فيقوم بقى وحامدا رب الحمد لله الحمد لله لقد شهد لي رب العزة سبحانه وتعالى أنني خير الناس، وإنما هو شيطان يتكلم. شيطان إيه؟ يتكلم. مثل ليلة القدر، يظن الناس أن ليلة القدر نور يخرج كده وانت مثلا، ولهذا كان زمان الواحد لما كان مثلا يصلي في غرفة مثلا مظلمة ولا شيء، ها ويجي بقى نور ولا حاجة، يفكر ان بقى صار فيه فيوضات يعني، ها. فبعض الناس قد يأتي الشيطان بهذا، يأتي بالنور علينا هذه ليلة القدر. ولهذا العوام كانوا يحكون لنا إما أن يكونوا كاذبين أو صادقين تلاعبت بهم الشياطين. ده فلان، يمكن عمك محمد يعرف كلامك، ده فلان جالها واحد وجال واحد ركب فرس، قال له أنت عايز حاجة؟ أطلب. قال له أنا عاوز حمل برسيم مثلا. هو فكره رجل عادي يعني، حمل برسيم، أم جايب له أم طالع فلقى نور، فكانت تلك القدر. يا له من خسار، حمل برسيم في تلك القدر، حمل برسيم. طب كانت تقول مثلا ليلة القدر راحت منه، راحت منه ليلة القدر. فإما أن يتلاعب الشيطان بأمثال هؤلاء ولا يكونوا كاذبين، وإما أن يكونوا كاذبين. نعم. ولهذا الصوفية عندهم إيه؟ المنام، الفيضيات، الذوق، هذا الذي عند إيه. ولهذا هم يقولون أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، تأخذون دينكم عن إيه؟ ها؟ عن أموات. أما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، لأن إسقاط الصلاة عن واحد من عباد الله لم تأتي به الشريعة. طيب، القسم الثاني، القواعد التي رعاها أهل السنة والجماعة حتى فارقوا أهل الضلال بتمسك بالكتاب والسنة. أولا قالوا إن التوحيد الذي أمر الله عز وجل به في كتابه هو أن يؤمن الشخص بالله جل وعلا دون ما سواه، ويكون في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسماء وصفاته. وقالوا إن القرآن دلنا على منهج إثبات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والأدلة على ذلك كثيرة، منها إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فقرر أهل السنة والجماعة أن التوحيد الذي ينجي العبد في العبادة إنما هو أن يوقن بأن الله هو المستحق للعبادة وحده، وأنه هذا هو معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله إثبات ونفي. إثبات ليه ونفي ليه يا أخوان؟ إثبات الألوهية لله ونفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا غلط الأشاعرة ومن نحى نحوهم لما فسروا الإله بأنه القادر على الاختراع، وطار يفسرونه بأنه المستغني عما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه، كما قال صاحب السنوسية من كتبهم، يقول يسمونها أم البراهين. السنوسية هذه أم البراهين، يعني التي فيها البراهين الكافية، وهي ليست كذلك. قال فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنى عما سواه، لا مستغنى عما سواه، يعني لا يستغنى عما سواه. كيف لا مستغنى عما سواه؟ ولا مفتقر إليه كل ما عدا إلا الله. لا مستغنى عما سواه ولا مفتقر إليه كل ما عدا إلا الله، يعني اللي هو ما فسره أولا بأنه المستغني عما سواه، المفتقر إليه كل من عدا، يعني أن الله مستغنى عن كل ما سواه، وأن كل من عدا الله مفتقر إليه. إذن الإله هو المستغني عما سواه، المفتقر إليه كل ما عدا. طبعا نحن نعلم أن المشركين كانوا يؤمنون بأن الله هو القادر على الاختراع والقادر على الخلق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لا يستقيم معنى لا إله إلا الله إلا بتفسير لا معبود حق إلا إيه؟ إلا الله. أما توحيد الأسماء أما أما توحيد الأسماء والصفات فمعناه الإيمان بأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأنه لا مثيل له في أسمائه ولا فيما اتصف به من الصفات على ما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذين خالفوا طريقة أهل السنة قالوا إن الصفات لا يثبت منها كل ما جاء في القرآن والسنة، وأنها تنقسم إلى صفات دل عليها العقل وصفات لم يدل عليها العقل، بل دل العقل على أنه لا يوصف جل وعلا بها، وهذا تفريق بين كلام الله جل وعلا. ولهذا الأشاعرة أثبتوا سبع صفات ونفوا سائر الصفات. ما حجتهم في ذلك يا أخواني؟ قالوا هذه الصفات دل عليها العقل فنثبتها، وهذه الصفات لم يدل عليها العقل فلا نثبتها، وهذا تفريق ما أنزل الله به من سلطان. بل إن أهل السنة والجماعة يجعلون الباب واحدا، فكل ما جاء في الكتاب والسنة في وصف الله جل وعلا أو في ذكر أي أمر من الأمور الغيبية فإنهم يثبتونه على ما دل عليه ظاهر اللفظ دون تأويل أو تحريف يخرجه عن ظاهره أو عن دلالته الظاهرة. يبقى الأصل في النصوص الظاهر. نعم، فلا نمثل ولا نكيف ولا نعطل ولا نجسم. فإذا إثبات اليدين لله جل وعلا هو مثل إثبات السمع، فالباب واحد، إثبات اليدين كإثبات السمع والبصر كإثبات النزول كله واحد. وتكلم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأسماء. إذا قاعدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ما هي يا إخوان؟ نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فلا نقول اليدان تعني النعمة تعني القدرة، نقول هذا غلط، فيداه سبحانه حقيقيتان، إذ لو لم يكن له يدان لما أضاف اليدين إلى نفسه. ونحن نذكر بالقاعدة هذه وهي قاعدة الإضافة، يقينا عبد الحليم لم يسمع عنها، قاعدة الإضافة أن المضاف إلى الله عز وجل على أقسام، لأنها حصرية عندنا يا عبد الحليم هذه، فأكيد عبد الحليم لم يسمع عنها. أن المضاف إلى الله عز وجل على قسمين: إضافة أعيان وإضافة معان. إضافة أعيان وإضافة معان، سمعت أنا عبد الحليم؟ إضافة أعيان وإضافة معان. والأعيان على قسمين: أعيان منفصلة، أعيان متصلة. أعيان منفصلة مثل بيت الله، ناقة الله، فهذه إضافتها إضافة تشريف. ناقة الله وسقياها، الله لا يوصف بالناقة وإنما هي ناقة أوصى الله بإكرامها وعدم التعرض لها، هذه إضافة تشريف. أما الأعيان المتصلة فكالوجه واليدين والأصابع، فهي إضافة صفة لموصوف، تجري بأعيننا صفة الموصوف، يد الله فوق أيديهم صفة لموصوف، وجه ربك صفة لموصوف. القسم الثاني إضافة معان: عزة، قدرة، غضب، رحمتي سبقت غضبي، أعوذ بكلمات الله التامة، هذه إضافة صفة الموصوف. فالخلاصة كل ما يضاف إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، إلا إذا كان المضاف عينا منفصلة فتكون الإضافة إضافة تشريف. عباد الرحمن إضافة تشريف، السبب أنها إضافة أعيان منفصلة. بل يداه مبسوطتان إضافة صفة الموصوف لأنها أعيان متصلة. وعليه فأي آية فيها وجه ربك، يداه أيدينا يده أصابع الرحمن تكون الإضافة فيها إضافة صفة إلى موصوف. تصفيات عيدها تعيدها يا عبد الحليم صعبة تحتاج مذكرة. ها أعيان وإضافة معان العين عندنا نوعين متصلة ومنفصلة. المتصلة زي يد الله وجه الله صفة الموصوف. بيت الله إضافة تشريف. طيب والمعان الثاني معان هذه إضافة صفة إلى موصوف. أحسنت يا عبد الحليم بارك الله فيك أحسنت. طيب حتى تتم القاعدة لو جاء أشعري فاستشكل عليك وقال ماذا تقول في قول الله تجري بأعيننا؟ أنت تثبت الصفات حقيقية، تثبت عينين حقيقيتين يدين حقيقيتين، فما معنى تجري بأعيننا؟ قل يا أشعري. يعني نقول ايه بعنايتنا بحفظنا. فان قال لك انت الان اولت وانت تمنعنا من التأويل نقول يا علي نعم نقول نحن نؤول مع اثبات الصفة وانت اولت مع نفي الصفة فتأويلك تحريف وتأويلنا تفسير. فكيف تؤول وتقول تجري بمرأة منا وتثبت العينين؟ نقول نثبتها بقاعدة الإضافة لأنه لو لم يكن له عينان لما صحت الإضافة إليه. لهذا ذكر العلماء أنه لا بد أن يكون المحل قابلا للصفة ولو أولت. بمعنى احد اخوانكم مثلا هيقول لي والله يا شيخ مثلا عبد الرحمن معك في الاعتكاف يعني انتبه اليه وكذا. اقول عبد الرحمن في عينيه عبد الرحمن في عينيه. هل الاب سيسال عبد الرحمن يقول له يا عبد الرحمن هل الشيخ وضعك في عينيه ولا هو ماذا يفهم؟ ولدك في عينيه معناها ايه؟ في رعايتي وعنايتي. لكن لو لم يكن لي عينان حقيقيتان لما صحت الإضافة. ولهذا أنا لا أقول ولدك أبشر ولدك سيكون في عيني هذا المنبر إن شاء الله. ولدك في عيني المنبر لا يصح لأن المنبر ليس عينان. ولدك في عيون سيارتي لا يصح لكن ولدك في عيني. فالمحل قابل للاتصاف. قلبي معك وأنا لي قلب فالمحل قابل للاتصال مع أن القلب ليس معك حقيقة يعني لكن القلب من حيث اتصاف به حقيقة. فلو لم يكن المحل قابلا للصفة لما صح ولهذا كانت الإضافة دليل الصفة ولو أولناها لأن التأويل هنا سيكون بمعنى التفسير. الأذان. طيب القاعدة الثانية أنهم يؤمنون بأن الله جل وعلا جعل لكل شيء قدرا كما أنه جعل لكل شيء قدرا فما خلق الله من شيء إلا بقدر. قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال إن كل شيء خلقناه بقدر. فإذا الإيمان بالقدر هذا من سمة أهل السنة والجماعة من الإيمان بالقدر. فمما تميزوا به أنهم يعلمون أن الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا فأناط المسببات والنتائج بالأسباب وبالمقدمات. ولد يبقى لابد من زواج من جماع فالولد يأتي من جماع حاصل. زرع يأتي من حرف ووضع بذر وتعاهد الزرع وهكذا. علم يأتي من تعلم وثني ركب وكذا. حلم يأتي من تحلم، صبر يأتي من تصبر، وهكذا. كذلك فأعظم الأسباب، فإنه من الواجب على العبد أن يأتي بالأسباب التي توصل إلى المقصود، فأعظم الأسباب التي توصل إلى المقصود الإيمان بالله جل وعلا. حتى ينجو العبد أعظم الأسباب التي توصل إلى المقصود طاعة النبي، الإيمان بالقرآن، وهكذا. فهذه من الأسباب العظيمة حتى لا يتمنى أحد على الله الأماني. كذلك في الأمور الكونية كما قلنا لكم إيه، فالذي يريد الزرع فلا بد أن يزرع ويتعاهد ذلك. أما ترك الأسباب كما يفعله بعض أهل البدع من الذين ينفون الأسباب ويقولون في القدر بالجبر، الجبرية في باب القدر، يقولون لا، الأسباب وأشياء خلقها الله للظاهر، ولكن في الحقيقة الإنسان مجبور على كل شيء. طيب الآن الإنسان يعلم أنه يشرب الماء فيرتوي، الارتواء كيف حصل؟ أهل السنة يقولون الارتواء كيف يحصل؟ يقولون الارتواء حصل بسبب الماء، شربت فارتويت، هذا سبب ظاهر. طيب هم ماذا يقولون؟ يقول الجبري لما شربت الماء أحدث الله الشعور بالارتواء. يعني الارتواء ليس بسبب الماء، ولكن الله أشعرك بالارتواء عند شرب الماء. أرأيتم جنونا أعظم من هذا؟ لماذا اقترنت النار بهذه الورقة؟ أنت أشعلت الورقة بالنار، أشعلتها، فهل النار هي التي حرقت الورقة؟ يقولون أحرق الله الورقة. طب الولد أتى بسبب الحيوان المنوي هنا وهنا؟ لا، لما حصل التقاء الذكر بالأنثى وضع الله جل وعلا الحمل، يعني ليس بسبب. فهم ينفون الأسباب. ومن منهج السنة والجماعة في باب القدر أيضا أنهم قالوا إن الإنسان جعله الله تعالى مخيرا يختار طريق الحق وطريق الضلال، وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر، ونفس ومثواه فألام فجورها وتقواه، قد أفلح من زكاها في الخير وقد خاب من دساها في الشر. والذي يسعى في تزكية نفسه ويسعى في تدسية نفسه وخيبتها، لكن كما أنه ليس بمجبر، لكنه ليس بمجبر بل هو مختار، لكن الله إرادته عامة ومشيئته عامة لا يخرج الإنسان عنها. لكن هناك شيء مهم، وهو أن الله جل وعلا يعين ويوفق من توجه إليه. كيف؟ يعني الذي يرغب في الخير يعينه الله ويوفقه، والذي يرغب في الشر ويسعى إليه يخذله الله ويأكله إلى نفسه. فلهذا المؤمن المصدق بالقدر يرى أنه فيما أطاع الله فيه أنه ليس من عند نفسه، هو نعم اجتهد لكن الله أعان. يا إخواني، يعني لما يجلس الطلب 10 ساعات يتلقى علم، هذا من إعانة الله. من اللي يصبر على هذا يا إخوان؟ لما يقف الواحد 4 ساعات في الصلاة، هذه من إعانة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنت أحيانا قد تتكاسل عن سنة 3 دقائق ولا تعان عليه وتعان على 4 ساعات، هذا كله من توفيق الله. لو ما وفقك الله ما وقفت في شيء خارجي، كما ضربت لكم مثلا الآن. شوف أنت يمكن تعبان من القعدة، تتعب من الجلسة الآن وتقف. لو وقف الإنسان هكذا من غير الصلاة ما يستطيع يثبت 5 دقائق، لابد يتحرك. لكن ما لك تقف هذه الساعات؟ هذه إعانة، هذا توفيق. إذا أحب الله العبد استعمله في الطاعة فهونها عليه. لهذا في رجل حوالي في بيئة هنا إخواني حوالي 80 سنة، إن لم يزد عن 80 سنة ما يفطر. أقول له أفطر بعض الأيام حتى أنحقق السنة. يقول ما أستطيع، أنا الآن خلاص أنا راحتي وأنسي كله في الصوم. أكثر من 80 سنة، أنت شاب، يلا يلا الله يعينك تصوم 6 من شوال عقب رمضان. فالمسألة مسألة يا أخواني إعانة، مثل الذي يعانى على قيام الليل، تجد نفسك حتى لو نمت متأخر ومن عادتك قيام الليل تقوم إلى الليل ولو كنت متأخرا، تعانى على العلم. نعم. ثم ذكر أيضا من القواعد أن أمور الغيب بعامة بابها واحد كما ذكرنا، وأنه لا يتعرض فيها بالتأويل، ونخص هنا ذكر التأويل لأن التأويل نجده مبثوثا في كثير من كتب التفسير، وذكر قاعدة التأويل اللي احنا ذكرناها لكم، تأويل بمعنى تفسير، وهذا عند أهل السنة والجماعة، وتأويل بمعنى التحريف، هذا اللي عند أهل البدعة والأهواء، وهناك تأويل بمعنى، يقول الشيخ المعنى الثاني، تأويل بمعنى ما تقول لي حقائق القرآن أو حقائق الأحكام والأخبار، فهذا يختص الله بعلمه وما يعلم تأويله إلا الله. الله أخبرنا عن الجنة والنار، لكن حقيقة الجنة والنار يا إخواني متى تعلمها؟ لمن يدخلها، وما يعلم تأويله إلا الله. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل الأخبار وقوعها، وتأويل الأحكام امتثالها. لهذا عائشة رضي الله عنها لما قالت إيه، فكان النبي يقول سبحانك الله وبحمدك وكذا، وبحمدك بعد نزول إذا جاء نصر الله والفاتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان ثوابا. تقول يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يمتثل ما فيه. طيب، القاعدة الرابعة أن أهل السنة والجماعة تميزوا بأنهم في الإيمان يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يعني بآلات الإنسان، ببدن الإنسان واعتقاد الجنان، وليس الإيمان اعتقادا بدون عمل أو قولا واعتقادا بدون عمل، فلا بد من الثلاث. هذه حقيقة الإيمان وهي أركان الإيمان. أركان، وما حكم تارك الركن؟ تبطل حقيقة العمل. أركان الصلاة، قيام فركوع فسجود مثلا، ما حكم من تعمد فترك الركوع وأتى بكل الصلاة؟ صلاته باطلة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولهذا الشبهة عند القوم، الشبهة عند القوم زي أكثر المدرسة الرسلانية، الشبهة عندهم اللي هم مدرسة شرط الكمال، الشبهة عندهم ما هي يا إخواني؟ يقولون نحن نقول الإيمان قول وعمل، ومن قال الإيمان قول وعمل فقد برئ من الإرجاء، ثم يثبتون إيمانا بلا عمل. نقول هذا تناقض. معنى الإيمان الذي تبرأ به من الإرجاء أن يكون حقيقة الإيمان القول والعمل لا ينفكان، فكيف تثبت حقيقة الإيمان بلا عمل؟ فما فائدة أن تقول الإيمان قول وعمل ثم تثبت الحقيقة بالعمل؟ إذن ما الفائدة؟ لا فائدة. إذن فعلا من قال الإيمان قول وعمل برئ من الإرجاء، لكن أنت تقول الإيمان قول فقط، حقيقة قولك أن الإيمان قول، ليس حقيقة قولك إن الإيمان قول وعمل. لو كان قولا وعملا كالصلاة، فهي سجود وركوع وقيام، فما تصح الصلاة إلا بتكامل الأركان، كذلك لا يصح الإيمان إلا بتكامل الأركان، قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان. يبقى لما يورد عليك شبهة ويقول لك أنا أقول لمن قول وعمل زيد وننقص، ومن قال ذلك فقد برئ من النفاق كما قال أئمة السلف من الإرجاء، كيف الرد عليه؟ قول يا وائل، وائل كيف الرد عليه؟ لو قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومن قال ذلك فقد برئ من الإرجاء، كيف الرد عليه؟ حقيقة مركبة من الاثنين، فأنت حينما تقول إيمان يثبت بلا بانتفاع عمل، فإذا أنت اعتقدت أن الإيمان هو قول ليس قول وعمل. صحيح فعلا من قال الإيمان قول وعمل برئ من الإرجاء، لكن من قال الإيمان قول وعمل على أنها أركان لا يصح الإيمان إلا به، وليس قولهم في الإيمان كقول من خالفهم، لأنهم أخذوا مسألة الإيمان أخذوها مما يدل عليه الكتاب والسنة. قال النبي أمركم بالله وحده، أتظنون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم، وفي رواية وأن تجاهدوا في سبيل الله. هنا سألهم أتظنون ما الإيمان، ثم ذكر أشياء. هذا السؤال عن بيان حقيقة، يريد أن يبين لهم حقيقة الإيمان ما هي. ذكر الشهادتين، ذكر الأعمال، فالصلاة عمل بدني والزكاة عمل بدني، وذكر أداء الخمس من المغنم الذي هو نتيجة الجهاد، وكذلك حديث الإمام بضع وسبعون شعبة، وذكر الشعب. إذن فهذا حقيقة قول أهل السنة الذي تميزوا به على أن الإيمان في أقوال وأعمال وأشياء قلبية. أما الخوارج المعتزلة ومن خالف فإنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إما أن يأتي كله وإما أن يزول كله. فهو عند الخوارج قول وعمل واعتقاد، لكن الأعمال أحد الأعمال عندهم أركان، فمن ترك واحدا من الأعمال كفر. وأما عند المرجئة فحقيقة الإيمان عندهم من قائل إنه القول، ومن قائل إنه التصديق، ومن قائل إنه القول والتصديق، ومن قائل إنه المعرفة. أما أهل السنة فقالوا العمل يختلف، عمل فلان عن فلان هم درجات عند الله، هذا رجل متعبد وآخر خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهل يستوون؟ لا، الإيمان يتبعض، فهو مراتب، بعض الناس أعلى من بعض في الإيمان. أما غيرهم فقالوا لا، هو حقيقة واحدة، إما أن يأتي كله وإما أن يذهب إيه؟ أو إما أن يذهب كله. ثم تكلم في فاعل كبيرة، وأن أهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لكن الخوارج ماذا يقولون فيه أخوان؟ كافر. والمرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان. القسم الثالث من خصائص أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالتعامل مع الخلق، فمع الصحابة في الجهاد، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو نحو ولاة الأمور، لا بد من هذا، لأن هذه المسائل افترقت فيها الأمة. فأول ما حدث الخروج على عثمان، أول حاجة الخروج على عثمان، يبقى ليه قضية إيه؟ الإمامة. بل الإمامة دي يعني قضية واسعة. أول حاجة تكفير عثمان والخروج عليه، وتكفير بعض الصحابة، وتولي بعض وتبرؤ بعض مثل الخوارج والنصيبة والرافضة. ثم جاء ضلال في باب الأمر معروف عن المنكر كما عند المعتزلة، وكما عند هؤلاء الذين يسمون المظاهرات أمر معروف عن المنكر. يبقى نفس المسألة، أول ضلال خروج على عثمان، يبقى الخروج. ثاني ضلال الأمر معروف عن المنكر، يبقى المعتزلة. فاتسم أهل السنة والجماعة لإكرام الله جل وعلا لهم بالنجاة والنصر، بأنهم يسلكون في ذلك ما دلت عليه النصوص، ولا يفرقون في ذلك بين نص ونص، أو يخرجون النصوص عن ظاهرها. ففي الصحابة يتولون جميع الصحابة بلا استثناء، فكل صحابي على مفرده فإننا نحبه، فلما قام أحدهم ساعة مع رسول الله خير من عبادة أحدكم 60 سنة. وأما أفعال الصحابة فمنهم من كان مصيبا فله أجران، ومنهم من كان مخطئا فله أجر واحد. وهكذا كان الأمر في الخلاف ما بين علي ومعاوية، فإن أهل السنة والجماعة يرون أن علي هو المصيب، فهو الأولى بالحق، وهو الذي يجب على الناس إذ ذاك الالتزام به، ومعاوية رضي الله عنه كان مجتهدا فله أجر واحد. يبقى نسلم ونمسك عما شجر بينهم. أما أهل البدع والأهواء فإنهم يكثرون بعض الخوارج، يكثرون بعض الصحابة. فمن الذي قتل عثمان؟ إنهم الخوارج. بعض الناس يقول لا يا أخي، معقولة يعني داعش ولا تنظيم القاعدة يقتل الإخوة؟ معقول اليهود بس هم اللي يقتلوا الإخوة يعني؟ إنما لا لا، مهما وصلوا برضو ما يقتلوش إخوة يعني. طب أنت حضرتك بقى يا أخ، أنت يا أخ ولا عثمان بن عفان؟ أنت يا عم هشام ولا عثمان بن عفان؟ أنت يا عم هشام ولا علي بن أبي طالب؟ طب أنا لما أتزوج بنتي الرسول، طب أنا ما قال فيها النبي ما ضر هشام ما فعل بعد اليوم؟ طب أنا ما كان الصحابة يقولون فيك نزلت أم من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ طب أنا ما قال لي النبي أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ طب أنا ما تزوجت فلذة كبد رسول الله فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويريبني ما يريبها؟ أنا ما قال فيه النبي ذلك، ومن قال فيه النبي ذلك قتل. آه من سيف المبتدعة، آه من سيف المبتدعة. تقول الحاكم ممكن يوقفك ولا ممكن يسجنك؟ أهو أنت عايش. كان زمان يجيلك مثلا أمن الدولة ياخدوك وتروح مش عارف إيه وتبصم بالعشرة وترجع بعد 5-6 ساعات وترجع واخد بالك معروف أنت فين أخرك فين، لكن البلطجية على الطرق أخرك فين؟ لكن الملتحل يقول بسم الله الله أكبر، بسم الله وعلى ملة رسول الله، طخ. هتعمله ايه ده؟ لانه بيستحل دمك، انت محارب لله والرسول. ولهذا الخوارج طول الليل قرآن وبكاء، وطول النهار تقتل وحرب للصحابة. فطبعا انت لو رأيت المنظر ليلة تقول معقول ده؟ معقول ده يقتل علي؟ معقول ده الرجل القائم اللحية الى هنا وبكاء وابتهاء؟ معقول؟ معقول المنكسر ده؟ معقول العمود اللي من خشية ده سيأتي صباحا ليقتل الخليفة عثمان، او يأتي صباحا ليقتل الخليفة علي؟ اي والله يا اخوان خذها، ان الحكم الا لله ليس لك ولا لاصحابك. وقالوا لقتل علي، قالوا لما أرادوا قتله القصاص بكى، قالوا ما يبكيك لعلك جزع، أنت جازع من الموت خايف؟ قال لا. يعني لعل الواحد مثلا يقتل يا أخواني أخ ويندم، أنا تورطت قتلت الأخ فلان ده كان حافظ 5 الأجزاء الأخيرة من القرآن، قتلت الأخ فلان ده كان بيأذن، ويقوم الواحد يندم. ده الواحد لولا أن الشرع قال اذبح الدجاجة ما ذبحها دجاجة، العصفور يا رب سل هذا لما قتلني، ما قتلني ليأكلني إنما قتلني هدفا، عصفور سل هذا يا رب لما قتلني. لهذا لا يجوز أن تتخذ الطير غرضا، مش رجل. تلألأ وجه النبي لما وضع بين يديه المال، حتى قال النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم اغفر لعثمان. وانت يا سيد يا قطب تتهم عثمان في المال؟ في المال اين انت يا سيد يا قطب؟ وانت وابوك واللي جابوك يوم ان كان عثمان بن عفان يضع المال بين يدي النبي حتى تلألأ وجهه؟ اليوم سيد قطب بحكم عثمان للمال، ويقول ثورة انبثقت من روح الإسلام، ثورة ثورة عثمان انبثقت من روح الإسلام. ويجي أحمد فريد ويجي مسحوق الحويني ويجي كل ومحمد حسان يثنون على مين؟ يثنون على سيد قطب. طبعا أنت مش متخيل أن الحويني يثني، الحويني قال الراجل ده عنده طوام في العقيدة، سيد قطب عنده طوام، بس الحقيقة أن كان راجل مجدع. أصل سيد قطب ده راجل مجدع صعيدي، وأصل الصعيدة دول مجدع. الرجل ده ما كانش بيكتب بقلمه، الرجل ده كان بيكتب بقلبه. فلو عايز تتلكك لسيد قطب هتلكك له، بعض الناس بتتلكك له. انظروا إلى الانتقاد، انظروا إلى الانتقاد. طبعا أنت ما فهمتش حاجة عبد الحليم، ليه ده بالمصري؟ معلش أصل العبارة بالمصري فأنا بالمصري. أصل تنطط دي عندنا بس، احنا اللي بنتنطط على طول، احنا اللي بنتنطط واحنا اللي مجدع واحنا اللي بنتلكك. للأسف هذا انتقاد سيد قطب الذي يتهم عثمان رضي الله عنه، ومع ذلك قتل عثمان رضي الله عنه، قتل عثمان. فلا يسلم لك دينك إلا إذا سلم لك أصحاب رسول الله، لا يسلم لك دينك إلا إذا سلم كل صحابي على مفرده. لو احببت الصحابة الى معاوية فانت مبتدع ضال منحرف صاحب هوى. لا يشفع لك أن تحب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وتبغض معاوية، إلا معاوية، إلا عائشة، إلا أبا هريرة. لا يسلم لك دينك إلا إذا سلم لسانك وقلبك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نصلي ونصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الصالح حفظه الله: أما أهل البدع فتجد أن الخوارج يكفرون بعض الصحابة، فمن الذي قتل عثمان؟ الخوارج. من الذي قتل عليا رضي الله عنه؟ الخوارج. أفضل رجلين في زمانهما عثمان وعلي، يقتلان تقربا إلى الله جل وعلا. هل بعد هذا الضلال من ضلال؟ يأتي هذا الرجل الذي قتل عليا وكان متعبدا من الخوارج الذين وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. ما أعجبته تصرفات علي رضي الله عنه، فسعى واتفقوا على أن يقتل ثلاثة منهم عليا، فقتل علي، فأتوا إلى ابن ملجم ليقطعوا رأسه، فقال: إني سائلكم ألا تقطعوا رأسي مرة واحدة، بل قطعوا أطرافي شيئا فشيئا. ليه؟ ليه؟ حتى ألتذ بتعذيب بدني في سبيل الله عز وجل. وفي لفظ أنه قال، قال له: ما يبكيك؟ قال: أبكي أنها نفس واحدة. كان يتمنى أن تكون مئة نفس تقتل في علي. لو كانت مئة نفس تقتل في علي لكان هذا أحب إليه وأقرب. بل هم كلاب النار مع عبادتهم العظيمة. اسمع كلامهم حتى أتى الخارجي الثاني يمدح هذا الذي قتل عليا، يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. تعلمون يا إخواني من الذي مدح عبد الرحمن بهذه الأبيات؟ هو عمران بن حطان الذي كان سنيا، فتزوج امرأة من الخوارج القعادية على أن يرجعها عن مذهبها، فأرجعته عن مذهبه. يعني قال لك: مش مشكلة، يعني متجوز أختي يعني إخوانية مثلا، ولا أختي يعني عندها مثلا تبلغية، ولا يعني واحدة من تبع التكفيرين، إيه يعني إن شاء الله أسبوع واحد هتكون سلفية 100%، إن شاء الله أنت ثلاث أيام هتكون بإذن الله. فعمران بن حطان تحول من كونه سنيا إلى خارجي قاعدي، فيمدح عبد الرحمن قاتل علي. أحد يمدح قاتل علي؟ ولهذا المخالطة لها شؤمها. لهذا صدق من قال: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. لأن الله في كتابه يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه آية. الآية الثانية: إنكم إذا مثلهم. إنكم إذا مثلهم. والمرء على دين خليله. أنا لا أكون مبالغا إذا قلت إن الإنسان لربما تأثر بمركوبه من الدابة اللي بيركبها، أخلاقه تتأثر. اللي راكب حمار غير اللي راكب بغل، غير اللي راكب جمل، اللي بيرعى إبل غير اللي بيرعى غنم، يتأثر. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: الغلظة في أهل من سد دين الإبل الغلظة كده في أهل الإبل، والرقة في أهل الغنم. انت ما يكون بترعى لك يعني معزتين كده، هتقول ايه يعني ايه هي الطروق تعمل ايه يعني، كلها طول اليوم ماء وخلاص، ماء حاجات رفيعة كده صغيرة كده، ها حاجات صغيرة كده والمعزة خفيفة. ولهذا رعي الغنم يعلم الصبر، لانها كثيرة الايه القفز، بس خفيفة خفيفة، تمسك الايه النعجة او الشاه في يدك عادي. لكن اذا اردت بعيرا ماذا تصنع معه؟ إن لم تكن بطلا تعمل معي يعني مع البعير هذا. ولهذا سمعنا البعير الذي أكل ذراع صاحبه، البعير الذي علق صاحبه من رقبته، لكن ما في شاه علقت صاحبه من رقبته ولا في شاه صح. فأنت تتعامل مع نوع رقيق زي بعض الإخوة، بس أنا استأذنت أقول للإخوة يعني قد يبتلى الواحد بزوجة شديدة يعني، فالاخ يقول ايوه اصل زوجتي شديده ما ينفعش والله، ما انا معاها يعني مقص على طول بالمقص، يعني يضرب بالمقص ما ينفعش، يقول لك انا ما شديده عليا شديده. فالاخ طبعا بيشتغل معاه من المقص، طبعا احنا ضد المقص مع الزوجه، ضد المقص مع الزوجه، لكن ما كان الرفق في شيء الا ايه الا زانه. فهو بيلعب بقى معاه المقص مصارعه، قلت له ده روماني دي ولا اينا. اما في مسألة اقدار العلماء واخطائهم، هذا من نوع التعامل مع الخلق ايضا، فان طريقة اهل السنة والجماعة، انتبهوا يا اخوان، فان طريقة اهل السنة والجماعة انهم لا يذمون اهل العلم اذا اخطأوا في مسألة ما داموا متمسكين بما دل عليه الدليل، يعني في الجملة. فإذا غلط أحدهم في مسألة أو في مسألتين أو اجتهد فأخطأ، فإنهم لا يتبعونه فيما أخطأ فيه، لكنهم لا يذمونه لأنهم يعلمون أنه مجتهد. بل قد تكون مسألة ومسألتين وخمس وعشرة بل مئة مسألة يخطئ فيها العالم ولا تذمه، لكن ما نوع المسألة وما مسلكه في المسألة. أن يخطئ وهو يتحرى الدليل وقد فتح كتب أهل السنة، المسألة دي فين تبحث؟ في كتب أهل السنة والجماعة، الخروج هذا على الحق المظالم أو كذا فين مظانه؟ كتب أهل السنة والجماعة. فتح فوجد كتب أهل السنة والجماعة، سوف يجد في الصفحة الأولى والثانية مباشرة، في السطر الأول والثاني عنوانا: ولا نرى الخروج على أمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. إن كان حنفيا هيفتح العقيدة الطحاويه، إن كان مالكيا سيفتح عقيدة أبي زيد القيرواني، إن كان شافعيا هيفتح اعتقاد الشافعي، إن كان حنبليا سيفتح أصول السنة للإمام أحمد، إن كان ما كان فالكتب موجودة. لهذا بحث هذا إجماع، لهذا لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. طيب هو قال يجوز الخروج على الحاكم الظالم، لعله ما فهم، يمكن أعذره، يمكن ما عرف. أقول لو سمحت يا شيخ، لو سمحت، أنت كيف تقر هذا؟ هذا منهج المعتزلة، منهج السنة والجماعة خلاف هذا، وهذه كتب السنة وهذه الإجماعات. أحد إخوانكم قال لشيخه الذي تربى على يديه 20 سنة فلما تركه في مسألة الأحداث زاره الشيخ في البيت ليعرض عليه، وقال الشيخ له، قال الشيخ له: نصلي ركعتين أول بنية إنه من ظهر له الحق يرجع. كلام جميل والله فعلا، وهات الأدلة اللي عندك، وهات وهات وهات. قال له الأخ: أولا جزاك الله خيرا يا شيخ، أنت ربيتنا على الدليل وعلمتني الدليل، ومن هنا أنا اليوم أناقشك في الدليل، فأنا عندي أدلتي على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم وأن هذا إجماع، وأريد أن أسمع منك الأدلة. قال الشيخ: طب ابدأ أيها الطالب. بدأ الطالب في سرد الأدلة من الكتاب ومن السنة الصحيحة ومن آثار السلف والشيخ يسمع. كم دليلا سمع؟ 5 10 قرابة 160 دليلا، 160 ما بين آية وحديث وأثر. والشيخ يشير برأسه في كل ما يذكر، حتى إذا فرغ الطالب المفترض أنه أنا شيخ وأنت عرضت على هذه الأدلة، أنت مثلا تتبنى مذهب الخوارج مثلا، لو افترضنا أنت مخطئ فذكرت قلت لي يا شيخ أنا عندي أدلة، يا شيخ شوف قال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، رواه الشيخان. وروى الشيخان ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن مسعود سباب المسلم فسوق وقتله كفر. وروى الشيخان ايضا من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكه انصت الناس، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من الحالقة والصلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قلنا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. ويسرد علي وتسرد علي الأدلة وأنا أسمع بعد ذلك أقول أحسنت، كل هذه الأدلة صحيحة، لكنك نظرت إلى هذه الأدلة نظر أعور فأخذت بها. هل قرأت أيضا في كتاب الله وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فمن عفي له من أخيه شيء. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أيضا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الجنة. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال يا أبا هريرة لقد كنت أعلم أن أحدا لا يسألني عن هذا قبلك، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. وجاء أيضا في الصحيح من حديث عبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله لا يلقى بها عبد يبتغي بذلك وجه الله إلا حرمه الله سبحانه وتعالى على النار. وجاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي بايعهم بيعة العقبة فكان مما أخذ عليهم صلى الله عليه وسلم ما جاء في سورة الممتحنة، ثم قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يوم القيامة أخرجوا من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة مثقال ذرة مثقال كذا من إيمان فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياء شك الراوي فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. يا بني أنت أخذت طرفا وتركت طرفا، لقد أخذت نصوصا فيها نفي كمال الإيمان وتركت نصوصا فيها إثبات أصل الإيمان، جزاك الله خيرا أيها الشيخ، هكذا ينبغي. لكن الشيخ لما سمع 160 دليلا قال هذا فتح الباري مجلد 12 يقول ابن حجر رحمه الله تعالى وصار يأتي بكلام ظاهره يؤيد مذهبه مما يكون نقلا عن بعض المعتزلة أو بعض الأشاعرة. وهذه 160 أين ذهبت؟ لا نمنع من الاستدلال بكلام العلماء، ولكن العلماء فيما اتفقوا عليه وقرروه من منهج السنة والجماعة، هذه واحدة. الثانية، ما اتفق عليه أهل السنة لن يعارض دليلا واحدا فضلا عن 160 دليلا، فيتعين عليك أن تخرج لي 160 دليلا. إذن ماذا تصنع؟ ولم يستطع أن يسرد دليلا واحدا لطالبه، وناشده الطالب بالله أن يرجع إلى هذه الأدلة، ولم يرجع الشيخ إلى الآن عما هو عليه. إلى الآن فما تنفع معهم لا 10 ولا 20 ولا 60 ولا 100 ولا 160. فهل يقول قائل هذا مجتهد فأخطأ؟ لا لا. أولا، اجتهاد في غير مورد النص، الاجتهاد بمن بلغ رتبة اجتهاد، الاجتهاد استعمال الأدلة ومعرفة خلاف العلماء وإجماعهم. هات هذه المسألة، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. لكن فرق بين الاجتهاد واتباع الهوى، فرق بين استدل ليعتقد واعتقد ليستدل، فرق بين المعتقد الذي يبحث ابن حجر في المجلد 12 والقرطبي المسألة 13 والقرطبي الثاني الكبير في المفهم في شرح مسلم والنووي في شرح مسلم من لفظة ولا لا لا لا، ليس صاحب السنة صاحب قصاصات وصاحب ثقطات، إنما صاحب أدلة بينات وبراهين قاطعات. ولهذا صاحب السنة يغترف من محيط، وصاحب الهوى يغترف من بين ضلوعه، فتنزع الكلمة من بين ضلوعه كما تنزع الحديدة من الصوف المبلل. أما صاحب السنة تخرج الأدلة كالقطرة تسيل من في السقاء، ولهذا عاقبة هذا في الآخرة، عاقبة هذا عند موته أن تخرج روحه سهلة يسيرة تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وعقوبة هذا أن تخرج روحه وتقطع أمعاءه وأشلاءه كما تخرج الحديدة من الصوف المبلل. وما ربك بظلام للعبيد، والجزاء من جنس العمل. فمن انشرح صدره للسنة واتسع اتسع 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 تخرج روحه سهلة ينتظرها ملائكة الرحمن، معهم حنوط من حنوط الجنة وأكفان من أكفان الجنة، أيتها الروح الطيبة خرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. حينئذ يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، فما يضعها ملك الموت في يده طرفة عين حتى تتلقاها الملائكة الذين أحبوه زمانا طويلا، ثم يصعدون به إلى السماوات السبع يدقون كل سماء. من هذا؟ من هذا؟ هذه روح ابن فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. نعم نحن نعرفه، فيشيعه من كل سماء مقربوها حتى يصعد بها إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول اكتب عبدي في عليين، ثم يقال له نم نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. أما الآخر الذي ضاق صدره بالسنة كثيرا حتى اختلفت عليه أضلاعه فتخرج روحه من بدنه كالحديدة تخلص من الصوف المبلل، حتى إذا أخذت الملائكة ومعهم حنوط من النار وأكفان من أكفان أهل النار، فما يضعها في يد طرفة عين حتى تتلقاه الملائكة بأنتل ريح وأخبث ريح، ثم يصعد به فيستأذن له في فتح السماء فلا يؤذن فيلقى من السماء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. المجرمين اكتبوه اكتبوه في أسفل سافلين، ثم تختلف أضلاعه إذا أدخل إلى قبره ويأتيه عمل في أقبح صورة، والآخر يأتيه عمل في أحسن صورة، ويفسح له في قبره. إن حياته كلها كانت فسحة وراحة وانشراحا. أن يضيق الله صدر سنة، صدر صاحب سنة إن شرح بها، أتختلف أضلاعه ولم تختلف أقواله يوما؟ أيأتيه عمله في أقبح صورة وهو ما تعود إلا أن يعيش مع أفضل جيل وأفضل أمة، وهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان؟ لقد تعود النظر إلى كتب السلف، لذا فإنه سيكافأ بالنظر إلى وجه الله الكريم في الآخرة. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونظرهم في طغيانهم يعمهون. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. يسمع الآيات وتزيده مرضا، ويسمع الآخر الآيات وتزيده إيمانا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله وهو القرآن، ورحمة الله وهي فهم القرآن والعمل بأحكامه، فليفرحوا فهذا خير مما يجمعون. إذن ليس كل من اجتهد نقول إنه اجتهد فأخطأ. طب المعتزلة اجتهدوا فأخطأ، الجهمية اجتهدوا فأخطأ، فهل تقبل اجتهادهم؟ الطوائف 72 فهل تقول هذا؟ إذا ليس كل من اجتهد يقال في ذلك، إنما من اجتهد وهو من أصحاب الاجتهاد. هذه مسألة. الثانية أنه سلك مسالك العلماء، سلك الأدلة واتبعها، ثم خفي عليه دليل، مش مشكلة، خلاص أصاب أجرا واحدا. انتبهتم يا أخواني؟ يبقى هل يصح في هؤلاء أن نقول اجتهدوا فاخطأوا؟ الجواب لا، لأن المجتهد بين أدلة وكتب، فأين هي؟ أين هي؟ أين هي؟ طيب، فمن منهجهم سلامة والكرتين من الواقعة في أهل العلم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم الذين يدلون الناس على الشريعة. فإذا قذف العلماء وطعن أهل العلم لأجل أن فلانا لم يصوب فعلهم، فإنه يقع الضرب في ماذا؟ في الشرع. وأفرح ما يفرح الشيطان وأولياء الشيطان في أن يطعن في الذين يرشدون الناس وهم العلماء، لأن مش الذين يضلون الناس، الطعن في الذين يدلون الناس على السنة طعن في الشرع، أما الطعن في الذين يحرفون ويبعدون الناس عن السنة حفظ للشرع. لأن يختل الناس ولا يبقى لهم من يرشدهم، أو لا يبقى لهم من يثقون به، فيسيرون وفق أهوائهم فيضلون ويضلون. لهذا سلامة لسان الواقعة في أهل العلم هذه السنة، وخصيصها من خصائص الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ولهذا زل ابن تيمية فلم نطعن فيه ولم نتابعه، وزل الألباني فلم نطعن فيه ولكن لم نتابعه، وزل فلان ولم نطعن فيه ولكن لم نتابعه. فالإمام المعروف بنشر السنة ونصرتها والاستدلال عليها لو زل في مسألة فإنه لا يتابع فيها ونقول غفر الله له. ومن صفاتهم أيضا في هذا المقام أنهم يتولون ولي الأمر الذي والله الله عز وجل أمرهم ويدعون له بالصلاح والمعافاة ويعينهم على الخير ولا يعينهم على الشر، لأن النبي بل لأن الله جل وعلا أمر بذلك في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. وقال النبي: من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. وأهل السنة يطيعون ولاة الأمور في غير المعصية، أما في المعصية فلا طاعة لمعصية لمخلوق في معصية الخالق. اسمع بقى، قولهم في غير معصية يشمل مسألتين، قولهم في غير معصية يشمل مسألتين. المسألة الأولى أنهم يطيعونهم فيما فيه طاعة الله عز وجل، يعني أمروا بالصلاة فإننا نطيعهم طاعة لله عز وجل، ثم طاعة لولي الأمر بالزكاة بالحج إلى آخره. المسألة الثانية فإنهم يطاعون فيما هو من موارد الاجتهاد، يعني نطيعهم فيه إذا أمرون بأمر أمر الله به فالطاعة أصلا لله ولولي الأمر. طيب، قال: يا امرأة حجبي، إذا أطيعي الله، أطيع الرسول، أطيع أولي الأمر. طيب، الأمر الثاني ما كان من مورد الاجتهاد. ولي الأمر قال: لا نبني في أرض زراعية، مورد اجتهاد. ليه؟ عندهم بقى أن البقعة الزراعية سيأخذ منها كذا كذا، فأنا أسأل: ما حكم البناء في الأرض الزراعية؟ أقول: لا يجوز. ليه؟ هات آية من الكتاب وهات آية من السنة: أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. قال النبي: من أطاع أميره فقد أطاعني. الأمور الإدارية طالما أنها موارد اجتهاد وليست معصية فإنني أطيع فيها. أحد إخوانكم يسألني من المطرية، يقول: قطعة أرض وضع الناس أيديهم عليها كبيرة جدا، بنيت الآن كأنها مطرية أخرى، وليس فيها الآن لا كهرباء ولا مياه، فالناس اضطروا أن يسرقوا من الخط العام المياه والكهرباء وكذا. فأحد الإخوة بنى مع الناس ولم يكن عنده بيت وكذا وبنى، فهل الآن لو أخذ مثل ما يأخذ الناس الماء هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ الجواب: هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولهذا مما صعب مشكلة الكهرباء الآن هذه الأبنية العشوائية التي فاقت ما يتخيله الإنسان، وكله يدخل كهرباء 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 والمياه وغير ذلك. إذن هذه مسألة تعارض المصلحة، فما كان من نور الاجتهاد يدخل في عموم قول النبي: من أطاع أميره فقد أطاعني. النبي لم يستثني إلا شيئا وحيدا: معصية. لهذا لو قال لي ولي الأمر، لو قال: احلق لحيتك، ما أحلق. ابنتك تتبرج، لا ما تتبرج، لأن هذا ليس مورد اجتهاد، هذه معصية. فإن أمرني معصية فلا تعطى من أفلوق من معصية الخالق. لكن لو أمرني بألف معصية لا أطيعه وهو ولي أمري لا أنزع اليد من الطاعة، لو أمرني بألف معصية لا أطيعه في واحدة لكنه ولي أمري ولا أنزع اليد من الطاعة، ولا أصعد من بري أقول: ولي الأمر هذا الفاجر الذي أمرنا بالمعاصي أسأل الله أن يجمد الدماء في عروقه، لا، أسأل الله أن يصلحه، أسأل الله أن يوفقه لتحكيم كتابك وسنة نبيك. مزعلك ديت؟ النبي قال: اللهم ارزق الإسلام بأحد العمرين. النبي قال: اللهم هدي دوسا وكانت مشركة. مزعلك ديت؟ يضيق صدرك منها؟ إذا قال البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. أنا يا أخي لا أريد أن أكون صاحب هوى يا أخي، فاللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، تزعلان لعل الله ينفع. يا أخي خذ هذا المثال التطبيق العمل الجميل الرائع الماتع: رحم الله السلف فلولهم لكنا كالبهائم. قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، للي ولا ولدي ولا زوجتي، للسلطان. فقال له عبد الله ابن المبارك الإمام الثاني: لما يا أبا علي؟ من أجل ماذا يعني تجعل الدعوة للسلطان لو كان لك دعوة مستجابة؟ قال: لأنها لو كانت لي لم تتجاوزني، وأما للسلطان فإن الله ينفع به العبادة والبلاد. فقام عبد الله بن مبارك قال له: أنت تبع الدولة؟ أنت قابض كم؟ أنت عميل؟ أنت مرجئ؟ قام عبد الله بن مبارك فقبل بين عينيه وقال: والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. يبقى الذي يدل الأم على هذا، مش على ضرب شيارات الشرطة والجيش والخروج، اللي يدل الأم على هذا هو الذي يقبل رأسه، هو الذي يقبل رأسه، لأن القائل هذا ندرة من البشر. من الذي يقول هذا الكلام؟ من هو؟ سمعته من من؟ اللي بيقولك اللي بيتكلموا في المنهج السلف، سمعته من من؟ الكلام اللي بقوله الآن 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 فين سمعته؟ من مين؟ إمتى؟ كان فين الكلام ده؟ إنما أنت سمعت مع خالد الجندي من يقول: يا أخي إحنا هنطالب 80 مليون يا أخي، احترموا شعور رجل أيام مبارك قبل ما يمشي، يعني أيام الثورة، واخد بالك؟ إحنا ما نطالبش 80 مليون يحترم مشاعر رجل، إحنا نطالب رجل يحترم مشاعر 80 مليون. يا أخي الكراسي هذه يا أخي، لماذا نتعلق بالكراسي؟ هي مسألة كراسي، هي مسألة مراعاة الشعور. يعني كان نطالب الحجاج يراعي شعور 80 مش عارف ايه، ما لا، الصحابة طلبوا الأمة يصبروا. مشاعر ايه واحنا بنمثل فيلم؟ مشاعر، مشاعر، احنا بتوع مشاعر، احنا بتوع شعائر، احنا مش بتوع مشاعر، احنا بتوع شعائر، شعائر، دلائل، براهين. مشاعر، مشاعر ايه؟ مشاعر ايه؟ والمشاعر في الدماء اللي بتراق، مفيش مشاعر. والمشاعر ما تشيل البنت لابسه بنطلون جينز على رقبتك وعايزه تغير، ارحل. طب وانت يا اختي بناطيل انت تعملي ايه؟ نرحل ليه؟ ارحل ايه انت؟ ارحل عن ايه؟ والصليب مع المصحف، الازهري ابو عمه يرفع الصليب، والنصران ابو صليب يرفع المصحف. ايه رايك؟ شفتوها يا ابني ولا ما شفتهاش؟ شفتوها ولا ما شفتهاش؟ شفت الازهري ابو عمه اللي رافع الصليب وجنبه النصران ابو صليب اللي رافع المصحف؟ نعم، لا يجوز ظلم النصارى ولا الاعتداء عليهم ولا معاملتهم معامله سيئه، عاملهم بغاية الإحسان كما أمرني ربي، مش القانون. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لو احترق بيت النصراني هذا هقطع درسي الآن والاعتكاف وسأخرج أطفئ ناره التي اشتعلت في بيت النصراني، لكن أرفع صليبه؟ لا، صليبه باطل، عيسى متبرئ منه، سينزل عيسى آخر زمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزء فلا يقبل إلا الإسلام. ما تعرفش تقول الكلمتين الحلوين دول؟ ما تقول الكلمتين الحلوين دول بما في الكتاب والسنة من غير ما ترفع صليب. هو لازم عشان تقول إحنا والنصارى في وطن واحد نكون مسالمين مثلا لازم ترفع الصليب؟ لا، لكن تقول كما قال الله، النبي صلى الله عليه وسلم خد من اليهود وأهدى إليه اليهود، نبيك مات ودرعه مرهون عند يهود في شعير آخر. ما تعرفش الكلام الحلو ده؟ ما تعرفش تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية على شات فأكل منها بيد أنها كانت مسمومة؟
لكن لبى الدعوة ما عندكش ديت، ما عندكش ان الاسلام بيجيز لي اتزوج النصرانية، ان الاسلام قال كل طعام اليهودي ونصراني. انا خلفت الكتاب دلوقتي، انا خلفت السنة الان، لكن لازم ارفع الصليب، لازم نقول احنا اخوة، لازم اقول ما فيش فرق، لازم اقول اعز المصريين في، لازم اقول النبي علمني اذا نزلت بي المصيبة انا اقول ان العين لا تدمع وان القلب لا يخشع. في مين يا اخوي؟ في مين؟ ان العين لا تدمع وان القلب لا يخشع، وان لله وان اليه راجعون، وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون، مش على فراقك يا. نقول مسألة الامامة، مسألة الامامة، مسألة امامة ايه؟ امامة ايه؟ امامة ولا يهود ونصارى ولا احزاب ولا سيد قطب ولا جماعات ولا مصادر استدلال ولا لهذا الامل بعد الله سبحانه وتعالى في اهل السنة ان يغيروا وجهات نظر الناس وان يعلموا الناس السنة وان يربوا الناس على التوحيد. صحيح يا اخوان هو صعب صراحة، صعب سب وشتم والله اعلم قد يصل الى القتل كمان، والله قد يصل الى القتل والضرب وكل شيء، لكن ولو لابد من صبر ونصر سنة لازم، لان يهدي الله بك رجل حين خير لك من حمر النعم. اما نطلع برجل واحد من المعتكف ده كفاية قوي قوي، ونسأل الله للجميع ان شاء الله، والجميع الحمد لله نحسبهم على السنة والحمد لله. وما واحد يحضر ويسمع كلام هذا، انا عارف ان الكلام ده صعب صراحة، ما يتحملوش الا الجبل صراحة، لو انزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صعب انا عارف انا مدرك. فالذي يصبر يعني لو يوصل ليل 29 ان شاء الله، ان شاء الله يعني يبقى المسألة الثانية فإنهم يطاعون فيما هو من موارد الاجتهاد. إذا كانت المسألة اجتهادية اختلف فيها العلم أو اجتهد الوالي في مصلحة للدين ومصلحة للمسلمين فإنه يطاع. السرعة على الطريق 120 يبقى السرعة 120، السرعة 80 يبقى السرعة 80، ما تقطعش إشارة مش هقطع إشارة، ما ترمي الزبالة في كذا مش هرمي الزبالة في كذا، ما تاخدش نور كذا مش هاخد نور كذا، المية كذا حاضر المية كذا، كل حاجة إدارية تبنى على المصلحة أعمل بها. قال نعم. ويقول شيخ الإسلام لما رد على الشيعة في كتاب منهاج السنة قال: وما من أحد خرج على ولي الأمر إلا وله تشبث ببعض التأويل الذي له فيه حق، لأنه لا يكون ولي الأمر كاملا ويخرج عليه هكذا، إنما يخرج الذين يخرجون لأجل مخالفة أو مخالفات رأوها. يقول: وهكذا كان الذين خرجوا على عثمان الخليفة الراشد، فإنهم تشبثوا بمسائل أخذوها عليه في تصرفه في بعض الأموال وفي تعيينه لبعض قرابته، وأرادوا الحق ظاهرا والمال أرادوه باطنا، أو نحو كلامه رحمه الله تعالى. لكن هل أعذروا؟ لم يعذروا. ما كل واحد له شبهة. الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل اعدل، هذه قسمة لا يرى بها وجه الله، عنده شبهة، النبي لم يعدل، شبهة. لكن ما كل شبهة تقبل ولا كل تأويل يقبل. أما منهجهم في التعامل مع الخلق في الدعوة إلى الله بالأمر معروف والنهي عن المنكر وفي الجهاد في سبيل الله، فإن الطائفة المنصورة وصفت بأنها منصورة وبأنها ظاهرة على الحق، والظهور هنا كما قال العلماء هو ظهور باللسان والبيان في كل زمان وأوان، لأن معهم القرآن. أما ظهور السيف والسنان يعني أن يتغلبوا على غيرهم وأن يظهروا على غيرهم ظهور سيف وسنان بالقتال والجهاد، فهذا يكون في بعض الأحيان، فليس دائما يشرع الجهاد، وليس دائما يكون الجهاد في سبيل الله بالسيف موجودا، بل قد تمر في الأمة فترات لا يكون فيها جهاد، كما قال النبي: تكون بينكم وبين بين الأصفر هدنة، لما الروم يعني. أما الظهور بالبيان واللسان فهذا في كل زمان. نعم. ثم ذكر أمر معروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صحيح أن المأمور وأن المنهي يغضب أو يزعل أو لا يرغب أن يكون مأمورا منهيا، صعب عليه هذا الكلام، لكن أنت تدل على ما فيه مصلحته. طيب ابنك، ابنك في البيت أحد يشك في محبتك لولدك؟ لكن كم اتهمك ولدك في البيت؟ أبي يفضل ابن أخي علي، أبي لا يعطيني ما أريد، كل الأبهات بتعطي، الورد زميلي فلان معه محمول تاتش وأنا ما معي محمول هاتش، ما معي إلا محمول كذا، أبويا يظلمني، أبويا ما يأتيني بكذا، أبويا ما يأتيني بكذا، أبويا هذا تقليدي، أبويا ده قديمة، يابا الوضع تغير، يابا الدنيا راحت. لكن أنت تعطيه؟ لا تعطيه مالا يفسد به ويشرب به المخدرات، لا تعطيه محمولا من أعلى الإمكانيات يفسد به ويلتقط الصور الخليعة. أنت تعمل لمصلحة ولدك ولو أنه كره ذلك، كل واحد يعمل هذا. طب لو أنك أعطيت ابنك وأعطيت كل حاجة ومشيت معاه ويا ابني ما في إشكال، أه؟ يعني لو أنك أنت تعطيه سجارة وتشعل سجارة، هل يقال الآن أنت ظالم لهذا الولد أو أنت محسن؟ أنت ظالم، لم تطبق قول الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كذلك يا أخواني لما نتكلم نحن عن أمثال هؤلاء، نحن نريد أن يصل هذا الكلام إليهم وهم يسمعونه ومنكم أيضا، فإنه إن كان خير سيرجعون وإلا استرحنا. لكن لو بقيت تقبل الأيد والرأس ولا تنتقد ولا تبين، إذن ما هو الأمر المعروف عن المنكر إذن؟ والنبي قد أخذ العهد على الصحابة بالنصح، ولهذا قال في حديث سبيل بن أوس الداري عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة يا أخي، إذا ما نصحتني أنت خائن، خدعتني ليه؟ لماذا تركتني؟ لماذا تركتني حتى انحرف واضل؟ لماذا ساتعلق برقبتك يوم القيامه؟ اقول يا شيخ لماذا ما حذرتني؟ يا شيخ لماذا ما نبهتني؟ يا شيخ لماذا لم ترفع الرايه يا شيخ وتقول احذروا لا تاتوا هذا الطريق؟ ليه؟ ليه يا شيخ؟ ما فائده علمك يا شيخ؟ ما فائده ما عندك؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك يتوب الله عليهم. لكن انت تدل على ما فيه مصلحته، مثل رجل يحتاج الى اسعاف وهو ما يدري انه مريض فلا بد ان يسعف، فاذا الامر معروف ونهي عن المنكر مصدره الرحمه، ولهذا قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة، وهو يقطع رقابهم في بدر وأحد والخندق، رحمة وهو يلقيهم في الحفرة يطلبون ماء فلا يعطيهم، لأنه رحمهم بالدعوة أولا وبلغهم، فلما لم يقبلوا الدعوة بقيت الرحمة في أن يقطع رقابهم حتى لا يلدوا فاجرا كفارا، بأن يقطع رقابهم ليمنع غيرهم من متابعتهم، لأن يحملهم على الإسلام، فربما حملوا على الإسلام كرها في أول الأمر فيدخل الإسلام إلى قلوبهم بعد ذلك طوعا. لهذا قال تعالى: والمؤلفة قلوبهم عجبت لأقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل. لقد جاء صفوان بن أمية إلى النبي وهو أبغض الخلق إليه، وما قام من عنده إلا والنبي أحب الخلق إليه. فالدعوة رحمة، أنا أرحمك لما أحذر منك، أنا أرحمك لما أقيم محاضرة في الرد عليك حتى لا يتبعك الناس فتكثر سيئاتك ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يتبعونه. لماذا؟ فإذا من سماتهم سلامة ألسنتهم. قيل الإمام أحمد: لا نراك تتكلم في فلان. قال: يا عبد الله، يعني ولده، وهل رأيت أباك يوما يسب أحدا؟ وقال الإمام أحمد: وددت أن جسمي قرض بالمقاريض وأن الخلق أطاعوا الله. يعني لو يقطع بدني لكن الخلق يستجيبون. وهل رأيت أباك يوما يسب أحدا؟ قد يستدل بهذه الآثار من يرى أن أحمد لا يتكلم. طيب من الذي حذر من أهل البدع إلا أحمد أو مثل أحمد؟ أحمد لما بلغه صنيع الكرابيسي لما قال الكرابيسي إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج بيدافع عن الحسن بن صالح بيدافع عن الشيخ حسن بن صالح لأنه عنده بس واحدة شيء واحد فقط أنه يرى الخروج يرى ومعناه لم يقاتل. فقال إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. اللي هو إيه بقى؟ الحسين خرج وابن الزبير خرج وابن الجبير خرج وأعطوا هذا الكلام للإمام أحمد. ماذا قال الإمام أحمد؟ قال لا تقرأوا له لا تقرأوا له هذا حرق كتبه هذا إنه يجمع لهم مادة يعني من الشبهات. ده بدل ما يدل الناس على السنة دل الناس على الزلات. هذا يجمع مادة لهم نفس العبارة هذه هي التي يقولها هؤلاء الناس اليوم إن كنتم تنقمون على كذا فانقموا على كذا. فمن جمع مادة الأهل البدع فإنه حظ منه. لكن الإمام أحمد لا يتكلم ولا يسب أحدا إنما يتكلم بحق. ومن تكلم بحق لا يسمى سابا إنما يسمى ناصحا. فلا تسميه يسب العلماء سميه ينصح للأمة. إنما سب العلماء يعني سب ابن باز سب الألباني سب هؤلاء العلماء واشتمهم. وقال أحد السلف نحن أنفع لهؤلاء من أنفسهم يريدون أن يقتحموا ونحن ندعو لهم أو نأمرهم وننهاهم. ولهذا ذكر الذهبي أيضا في السير لما كان بعض السلف يتكلم فقال له جليسه يا إمام أليست هذه غيبة؟ فقال أسكت ثكلتك أمك فوالله لنحن أرحم بهم من أمهاتهم. هل أحد يتخيل هذا يا أخوان؟ هل أحد يتخيل أنك الآن وأنت ترد على حسن وعلى حوين وعلى هؤلاء أنك أرحم بهم بمن يحبهم ويجلس تحت أرجلهم؟ لأن من أحب شخصا أنقذه ومن أبغض شيء شخصا ورطه. يعني أنت تزعل مني لما أمنع ابنك من السجارة في الشارع وأقص عليه؟ يعني أنت زعلان مني أنني مثلا بعلم ابنك في المدرسة وبضربه بعض الأحيان عشان يتعلم؟ أنت زعلان مني أنني بلغتك أن بنتك توقف مع فلان واحفظ بنتك مع أنني متأكد لو قلت لك بنتك كده أمها تكرهني وهي تكرهني ولو جيت بيتك مش لن أشرب حتى كأس شاي عارف كده لكن لن أتركك. أنت أخي عرضك عرضي مالك مالي سمعتك سمعتي ولدك ولدي. أنا لن أترك ولدك يخالف حتى أقول لك لا أنا سأنهى. تعال يا ابني تلعب لي في الصلاة وقف الصلاة حبيبي ما ينفعش كده كمان في الصغير واخد بالك. شوف لو رجعت مرة ثانية هقول لأبوه راجع مرة ثانية أقول لأبوه لكن ده ابني ده ابني وده ابني وده ابني وده ابني وده ابني ييجوا ياكلوا ياكلوا جايين ياكلوا يشربوا ياكلوا يشربوا وبكره يبقوا اهل سنه. خلوهم النهارده ياكلوا وبكره يفهموا. خلي النهارده بيلعب له ركعتين وبكره يقف كل الركعات. بس احنا مش هنقولهم كده محدش يسمع الكلام ده. احنا مش هنقول كده بس احنا بنفرح اللي هيتكلم هيقطع من المعتكف. لكن لا احنا عايزين واد يشوف المنظر ده اللي احنا عمرنا ما شفناه عمرنا ما شفناه يا اخواني في حياتنا يا اخواني. نشأنا على الصوفي نشأنا على مدد يا بدوي نشأنا على بيضرب الغلابيل. خليه يشوف الاخوة شوف اللحى شوف السنة خليه يشوف الصلاة الطويلة خليه يشوف الاعتكاف اللي ما كناش نعرفه. خليه يشوف النهاردة ويتعلم بكرة حسى الله ينفعه حسى الله لو الولد بيلعب هذا بكرة يمكن هو الشيخ اللي بيحدث مش مشكلة، بس ما نقولهمش كده طبعا، هنقص عليهم ونشد عليهم عشان يتعلموا، لكن افرح بيه، افرح بيه كويس مش في الشارع الان، واخد بالك تتلقفه ايدي الفساد والفساق، مش مشكلة، خلينا معانا نقف جنبنا نعلمه. ما ابن عمر كان يوم كده، ابن عمر حد يصدق اللي هو هيحفظ الله به أمة الإسلام من الفتن؟ لقد كان أبوه إماما حال الجماعة، وكان ابن عمر إماما حال الفرقة والاختلاف. ما هو ده لما قال النبي مثل المسلم متى شجر لا يسقط ورقوه حدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر ووقع في نفسي أنه أنها نخلة، قال فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول، قالوا يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. فقال ابن عمر لعمر لأبيه كنت أعلمها، قال لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. فالنهاردة اليوم ابن عمر يجلس في الحلقة، غدا سيكون إماما، هو ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما، ينام في عرض الوسادة يأخذ جزء من اللحاف كده ينام، ولد صغير صغير نام لا لينعم بفراش، لا نام يرقب عبادة النبي ليلا، وقام وتعلم واحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وفتل في يده ودعا له، والصحابي الصغير يا رسول الله لماذا قبلت هذا ورددتني في الجهاد؟ فوالله إني أصرعه، قال تفعل؟ قال نعم، فصرع فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحسن، الحسن على المنبر في خطبة الجمعة يحمله النبي ليربط بين مستقبل وحاضر، إن ابني هذا، إن ابني هذا اللي يحمل على الكتف، إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. الولد هذا الصغير هذا، إن ابني هذا سيد، سيد سيصلح له بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فإذا أنت إذ ترد على أهل الأهواء أنت أرحم به من أمهاتهم، إذ ترد على المخالف أنت أرحم به. يا ليت يا أخواني سبحان الله، يا ليت عصرة الإنسان تجد إنسانا دينا يدله عليها بالدليل. إذا جزاك الله خيرا، من أعطاني شربة ماء بقيت مدينا له، فكيف بمن أعطاني هداية دلني على سنة فأبقى أثيرا لك؟ ولهذا كل إمام سلفي نحن مدينون له يا أخوان، نحن ندعو البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وأحمد ومالك، هؤلاء الأئمة والشافعي ندعو لهم يا أخواني، يا أخواني هؤلاء أبر بنا من آبائنا وأمهاتنا يا أخواني، ما صنع معنا آباؤنا مثل ما صنع معنا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن رجب ولا الذهبي ولا المزي ولا هؤلاء، والله يا أخواني أبدا، والله هؤلاء صنعوا لنا أعظم الجميل يا أخواني، هؤلاء أنقذونا من النار من الضلال من الانحراف. فإذا وجدت عالما يدل الأمة على الخير والسنة يا أخي ادعو الله له، ادعو الله أن يعينه، ادعو الله أن يوفقه، ادعو الله أن يكثر من أمثاله. فإذا دللتني على مخالفة بالدليل جزاك الله خير، أدعو لك في جوف الليل. أما التصيد، أما التشفي، أما قلب القواعد، فإذا أهل السنة أرحم بالمخالف من ولده. وهذا قل والله يا أخي أقسم بالله قلت ذلك لمحمد حسان، وأنا لا أصررت أن أجلس أنا هو فقط، يعني لا يكون معنا أحد حتى لا تأخذ العزة. قلت له والله كان موجود ولده الصغير، قلت والله أنا أرفق بك وأحب لك السنة أكثر من ولدك الذي كان يأكل معنا، من ولدك الذي يأكل معنا، غاية في الرفق والعرض، لكن ما في فائدة، ماذا تصنع؟ لهذا مسألة أن يكون المرء صاحب عقيدة التوحيد، اسمع لهذا مسألة أن يكون المرء صاحب عقيدة توحيد وفي كل زمان ومكان تجده صاحب غيبة ويقدح فلان وسب فلان، هذا يظلم القلب ويصير في القلب قسوة والقلب محتاج إلى النور. طبعا هذا إذا كان بباطل، كيف يكون عالم ويغتاب الناس ويكذب على الناس ويسب الناس؟ كيف هذا؟ والمخالفة بالاعتداء بالكلام أيضا بحسب الكلام المعتدى عليه به، فمن تعدى على صاحب مقام رفيع يكون هذا أعظم في حقه. فرق ما بين النصيحة وما بين التشهير في بيان الحق، فلو وقع منك مخالفة سرية لا يجوز أن أظهرها بيني وبينك، أما إذا كان علم ومنهج وعقيدة وانتشر حتى ولو رجعت أنت لابد أن أبين. ليه؟ حتى لا يقلدك أحد. ثم قال رحمه الله تعالى في الختام كلمات هذا الموضوع الطويل لكنها تعطي الحاضرين بعض الصفات والسمات التي ينبغي أن يكون عليها أهل السنة والجماعة والمتبعون للسلف، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف أو في ابتداع من خلف، وأن التزام طريق أئمة أهل الحق والسنة أنه خير في الحال والمآل، وأن الصبر واجب، وأن التعلم وأخذ الحيطة للمرء في لسانه وأعماله أنه سبب في النجاة، فلا يخاطرن أحد بدينه في مخالفة طريقتهم، لا يخاطرن أحد بدينه في مخالفة طريقتهم، لا يخاطرن أحد بدينه في مخالفة طريقتهم، بل رحمهم الله بل ورضي عنهم وأرضاهم. هذا وفي الختام أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه أن يوفق أولاة أمورنا للعمل بالحق والدلالة عليه، وأن يجعلنا وياهم من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يجعل ولايتنا في من خاف واتقاه واتبع رضاه، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.